بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الجلسة الماضية عرضنا بعض الأمثلة التي مثل بها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، التي شكت فيها الزنادقة، فيها من متشابه القرآن وتعولته على غير تأويله. المثال الثالث، ما هو المثال الثالث؟ من يصور المثال الثالث؟ نعم، ما هو المثال الثالث؟ نفترض أن تشاهدون فيها تشاهدون فيها نعم نعم طيب، وجه الإشكال على الزنادقة. نعم يتكلمون، نعم، وينادي بعضهم بعض. الجواب يسلم بعضهم بعض. أول ما يدخل النار يسلم بعضهم بعض، فحينئذ يكون بكيا حكما وعما وصما، ولا يقال للزفير والشهير. نسأل الله السلامة والعافية. إذن في أول أمر حينما يدخل النار ينادي بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا ويقول: يا مالك يقضي عليك ربك، يقضي علينا ربك، ويقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا. ثم يقول الله لهم: تخطئوا فيها ولا تكلم. هذا تكلم على كلم الله، كلم على. فحينئذ يكونون بكما وعما وعميا وصما، ولا يقال للزفير والشهير. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، المثال الرابع، تصوير المثال الرابع. مثال الرابع، نعم، تفضل. نعم، مع قوله وجه الإشكال. نعم، ينفي السؤال. الآية الأولى تنفي التساؤل، لا تساؤل، والآية الثانية تثبت التساؤل. طيب، الجمع. نعم نعم، لا يتساءل عند بعض النسخة الثانية وعند أكرم يقول لا يتساءل. نعم نعم نعم، أحسن. وعلى هذا يكون إيش؟ يكون المواطن متعددة. الموطن الأول عند أكرم من القبور لا يتساءل، ثم بعد ذلك إذا حسب ودخل النار تساءل واتكلم. طيب، المثال الخامس. المثال الخامس، نعم نعم أن من أسباب دخولهم النار عبد خاص الصلاة. نعم، والجواب غير الجواب. نعم يعني كانوا لم يكونوا موحدين ولا موحدين، كانوا موحدين أول فلما ترك الصلاة صار تركهم الصلاة كفر في المؤمنين قبل وفي الثانية ولا في الثانية. أو يعني محمولة على السهو عن الصلاة الكلية يكونها بالكلية أو يؤخرونها عن وقتها الكلية أو يؤخرونها عن وقتها المختار أو يسألونها عن إيش عن واجباتها وشروطها. طيب المثال السادس وقوله مخلصال كالفخار وقول محمع المسنون. نعم قالوا هذا كيف ثلاثة كيف خلق من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. هذا الجواب أول بدء خلقه من صراط ثم بل الله الصراط فصار طيلة والطينة من حمراء وسوداء وبيضاء من طيلة طيبة وسبحة فجاءت الذرية كذلك فيهم الطيب والخبيث والأسود والأحمر والبيض. فلما لصق عيش لصق الطين بعضه ببعض صار طينا لازبا لازبا يعني لاصقا. وقوله من سلالة يعني إذا انعصر إلى عقل سل من بين الأصابع ثم نكن تغير رائحته فصار حمعا مسمورا ثم جف فصار فصالا كفصالا. واضح إذا لا ملكات بنا شيء واحد تراب تطور إلى هذه التطورات أول تراب ثم تطور إلى طين ثم الطين تطور إلى لازب ثم نشن صار حمعا مسنونا ثم يبس صار صلصالا. وما قوله من السلالة من سلالة من ماء مهين هذا خلق الذرية من الماء من النطفة. واضح هذا الذرية مخلوقون من الماء من ماء الرجل وماء المرأة يخرج من بين الصبي والصلاة ماء الرجل وماء المرأة النطفة. وأما خلق آدم فهو من صراط. طيب المثال السابع وجه الإشكال أن مشرق أفردت وثنيت وجمعت. قالوا ولا نجد إلا مشرق ومغرب الشمس لها مشرق ومغرب واحد كيف؟ هذا عن الأول. رب المشرق ورب المغربين هذا أطول يوم السنة وأكثر يوم في السنة. وأما رب المشرق والمغرب فهذا الذي يستوي فيه الليل والنهار. وأما المشارق والمغارب هذا هو الذي يجعله. هناك جواب آخر هو جنس المشارق مشرق الشيخ والصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء ورب المشارق وأما رب المشرق والمغرب هذا جنس المشارق والمغرب. طيب المثال الثاني المثال الثاني نعم، وإن يمضي ربك ألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ما يعطيها فيها من كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وفي سورة المعارج يدبر الأمر يمضي الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وجه الإشكال الاختلاف الألف 50,000. لماذا أجاب الإمام رحمه الله؟ أجاب الإمام جواب الإمام جواب الإمام نعم، وإنما عند رب السؤال في سورة ما تعدون الأيام التي خلق الله في السماوات والأرض. طيب، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ما أرجو إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. نعم، يعني المسافة بين السماء والأرض نزول 500 وهبوط 500 وما هو صعود 500. وقول تعود الملائكة والروح فيه إلى في يوم. الإمام أجاب فيه بإيش؟ قال لو ولي حساب خلق غير الله لكان إيش؟ لكان مدة 50,000 سنة، لكن الله حاسبهم في نصف يوم كما قال سبحانه وصفا بنا حاسبين والله سريع الحساب. هذا جواب الإمام. وإذ هناك أيضا قلنا في أجوبة في الجمع بينهم. نعم نعم، يوم السجدة هذا في الدنيا، والمعارج هذا في يوم الآخرة. هذا ويعيد هذا سياق الآية إنهم يرونه بعيدا ويرونه قريبا. وحديث سعد بن مالك الزكاة هذا هو الصواب، هذا أصل الأقوال، أصل الأقوال هو هذا. تعود الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا في يوم القيامة. وإن يدبر أمر السماء والأرض في يوم واحد. في قول ثالث اختاره الإمام ابن القيم، ما هو؟ اختار ابن القيم رحمه الله، اختاره في الكافية الشافية. تفضل. أنهما نعم من السماء إلى الأرض. إلى القرار، إلى قرار يعني مركز. قال والدليل على هذا أنه تزول يوم القيامة، تزول السماء والأرض، ما يستقر، يستقر بعد ما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما في السماء والأرض. العرش راح يرى العرش وسقف الجنة، هي الجنة والنار، العرش والسقف، واضح هذا؟ وزالة السماء والأرض، تكون مسافة من العرش إلى. هناك قول آخر قلنا نعم هذا قول ضعيف أمر الأرض. وهناك أيضا قول آخر الفاصل بين غالبا هذا قول أضعف نصف، هذا أن القرآن ضعيفة معتمد القولين وأصل القولين كما سبق أن اليوم الذي سجد في الدنيا واليوم الذي في المعارك في الآخرة. طيب، المثال 11 ايش التاسع؟ المثال التاسع لا وقفنا على التاسع، باقي ايش؟ هذا اللي وقفنا عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: واما قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، الى قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض.
واضح الآن شبهة الزنادقة في هذا. يقولون آيتان متناقضتان، الآية الأولى قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، ثم إلى أن قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. آية الأنعام، ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ما كنا مشركين. اذا انكروا تكلموا وانكروا الشرك انكروا شركه. والايه الاخرى ايه النساء ولا يختمون الله حديثا ان الله لا يظلم مثقال ذره الايه ايه النساء نعم لا قبل ان الله هذا من الخير ها الله مبينه يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فالايه فيها انهم لا يكتمون لا يكتمون الله حديثا. والآية الأولى في أنهم كتموا شركهم قالوا والله ما كنا مشركين. الآية الأولى أنكر الشرك وكتم. والآية الثانية نفس الكتمان ولا يكتمون الله حديثا. وفي آية كتموا وفي آية لم يكتموا. نعم الجواب
أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين. فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتم الشرك ختم الله على أفواههم وأمر الجوارح فنطقت بذلك فذلك قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت وهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
نعم إذا الجواب أجاب الإمام رحمه الله على الجمع بين الآيتين بأن المشركين لما رأوا ما يتجاوز الله عنه التوحيد كتبوا شركهم قال بعضهم البعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين. فلما جمعهم وجمع أصنامهم وقال أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الله ثم لم تثبتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتم الشرك ختم الله على الأفواه وأمر الجوارح فنطقت وتكلم وذلك قوله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعلى هذا يكون كثمان الشرك بالنسبة للألسن الألسن كثمة والتكلم بالنسبة للجوارح واضح هذا. فإذا قالوا والله ما كنا مشركين على قالوا بألسنتهم ولا يكتمون الله حديثا بجوارحهم جوارحهم وإلا في نطقة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدهم وكلمهم يقول ولا يكتمون الله حديثا نحمل على ان الجوارح اذا تكلمت. واما كتمانه الشرك والله ما كنا مشركين هذا محمول على الالسن الالسن كتمت وجوارح لم تكلم. هذا ما اجابه الامام. وهناك جواب اخر وهو ان مواقف القيامه ومشاهد القيامه متعدده في بعض المواقف يكتمون وفي بعضها لا يكتمون يتكلمون. مشاهد القيامه متعدده في بعض المشاهد وبعض المواقف يكتمون وفي بعض المشاهد والمواقف يتكلمون لأن يوم القيامة هو عظيم يوم طويل. نعم
أما قوله عز وجل
هذا المثال إيش المثال العاشر. نعم
وأما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يكتم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقال يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا وقال إن لبثتم إلا يوما وقال في آية أخرى إن لبثتم إلا قليلا من أجل ذلك شكت الزنادقة.
نعم شكت الزنادقة من أجل إيش من أجل الاختلاف بين الآيات. ففي آية يقول ما لبثوا غير الساعة يكتمون ما لبثوا غير الساعة وفي آية لبثوا عشرة وفي آية لبثوا قليلا قال إن لبثتم إلا قليلا. نعم.
أما قوله إن لبثتم إلا عشرا وذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كان يكذبون به من أمر البعث قال بعضهم لبعض
فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به
فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث قال بعضهم لبعض إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال واستكثروا العشرة فقالوا إن لبثتم إلا يوما في القبور ثم استكثروا اليوم فقالوا إن لبثتم إلا قليلا ثم استكثروا قليلا فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من نهار وهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
واضح هذا؟ إذن الجمع بينهما واضح وأنهم أن هذه الحلقة وهذه الأمور كلها حصلت منهم إذا خرجوا من قبورهم نظروا إلى ما كانوا يكذبون به من البعث قال بعضهم لبعض إن لبثتم إلا عشر ليال ثم استكثروا العشر فقالوا إن لبثتم إلا يوم ثم استكثروا اليوم فقالوا إن لبثتم إلا قليلا ثم استكثروا القليل فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من النهار. نعم.
وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا
هذا مثال إيه؟
ثاني
مثال الحادي عشر. نعم.
وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا وقال في آية أخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فقالوا كيف يكون هذا ويقولون لا علم لنا وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا
هذا الشبه واضح. الآية الأولى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا واضح هذا. وفي الآية الأخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وفي آية أخرى يقول الله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وفي آية أخرى يقول تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. إذا في آيات أنهم يقولون لا علم لنا وفي آية أنهم يشهدون الرسل في آية أنهم يقولون لا علم لنا وفي بعض الآيات أنهم يشهدون يشهدون عليهم في آية ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم واضح هذا. طيب الجواب
أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فإنه يسألهم عن زهرة جهنم فإنه يسألهم عن زهرة عند زهرة جهنم
عند زهرة جهنم
فإنه يسألهم عند زهرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد فتذهب عقولهم عند زهرة جهنم فيقولون لا علم لنا ثم ترجع إليهم عقولهم من بعد فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
إذن الجمع بين الآيتين أجاب الإمام بإيش؟ بأن كل من الآيتين محمولة على حال. فقوله عز وجل عن الرسل من قالوا لا علم لنا هذا عند زفرة جهنم حين تذهب عقولهم ثم ترجع إليهم عقولهم فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم يعني في كل نحن تحمل كل من الآيتين على حال. وفي أول عام عند شدة الهول عند شدة الهول يقول لا علم لنا فإذا زال هذا الأمر وخف هذا الأمر فإنهم يشهدون ويقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لم يقولوا في أول الأمر شدة الهول عند شدة الزفة في جهنم شدة الهول شدة الأمر لأن الله قال يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جاء في الحديث أن دعوة الرسل اللهم سلم سلم عند مرور الناس على الصراط ويقول الخليل اللهم لا أترك إلا نفسي. فالمقصود أن جواب الإمام رحمه الله أن كل ما يعتبر محمولة على حاله فعند شدة الأمر وشدة الهول عند زفرة جهنم يقول لا علم لنا ثم تعود إليهم عقولهم بعد ذلك يشف الأمر فيشهدون. واضح هذا؟ هذا ما أجابه الإمام. هناك جواب آخر وهو الاختيار ابن جرير رحمه الله الإمام ابن جرير يقول قوله سبحانه الرسل لا علم لنا أي لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أوتيتم؟ قالوا لا علم لنا، يعني لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. لأننا وين علمنا إجابتهم؟ فإن علمنا علم بالظواهر فقط دون البواطن، وأما أنت يا رب فعلمك فأنت عالم بالبواطن والظواهر. لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، وأما علمنا فإنه علم بالظواهر فقط دون البواطن، وأما علمك فهو شامل للظواهر والبواطن. واضح هذا؟ وهناك جواب آخر أيضا، وهو أن قول الله عز وجل ماذا أجبتم سؤال لهم عما عملوا بعدهم، سؤال لهم عما عملوا بعدهم، سؤال لهم عما عملوا بعدهم، فيقول لا علم لنا، لا نعلم ما أحدثوا بعدنا ولا نعلم أعمالهم. وهذا قول مرجوح والمعتمد هو القولان، قول الذي اختاره ابن كثير وقول الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، إن كل ما يأتي محمولة على حالة، وأن عند شدة الهول يقولون لا علم لنا ثم بعد ذلك يشهدون، أو لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا وعلمنا قاصر على الظواهر، وأما علمك فهو علم شامل للظواهر والظواهر. ها؟ نعم يؤيد هذا قول عيسى عليه الصلاة والسلام، وكنت عليه في المدى يوم قال الله عيسى بن مريم أنت قلت ما تستفيدني وأمي عليه من الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول أنا ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت عالم الغيب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم قد يدل هذا لهذا القول، الآية تدل لهذا القول، لكن المعترض القولان سابقا. نعم.
وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
هذا مثال إيش؟ مثال ثلاثة. نعم.
وقال في آية أخرى لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا كيف يكون هذا؟ يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم. وقال في آية أخرى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا.
نعم. واضح الآن الإشكال، إشكال عند الزنادقة يقولون في آية أثبتت النظر، أثبتت النظر إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهم، وفي آية نفت النظر لا تدركه الأبصار، في آية أثبت رؤية الله وفي آية نفت رؤية الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها تنظر إلى الله، وفي آية نفت النظر قد لا تدركه الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. الجواب
أما قوله وجوه يومئذ ناظرة يعني حسن البياض إلى ربها ناظرة، يعني تعاين ربها في الجنة. وأما قوله لا تدركه،
يعني يقول إن هناك فرق بين ناظرة الأولى وناظرة الثانية، عندنا الآن ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما الفرق بينهما؟ في فرق في المعنى وفي فرق في الكتابة، في الكتابة الأولى ناظرة بالضاد اختصار، والثانية ناظرة بالضاد اختصار، وهذا حالة الأولى ناظرة بالضاد اختصار من النظرة والبهاء والحسن والجمال، ولهذا قال يعني الحسن والبياض، وجوه يومئذ ناظرة يعني بهية حسنة جميلة، واضح؟ إلى ربها ناظرة الثانية يعني تنظر إلى ربها بعيونها، إذا فرق بينهما في المعنى وإيش؟ في المعنى وفي الكتابة، في الكتابة الأولى ناظرة وفي النطق أيضا الضاد تخرج من إيش؟ من حافة اللسان مع أطراف الأسنان، أنا ناظرة من إيش؟ من طرف اللسان، في النطق النطق يختلف في النطق وفي الكتابة وفي المعنى. في النطق ناظرة الأولى والثانية ناظرة، في المعنى الأولى ناظرة من النظرة والبهاء والحسن والجمال، وفي الثانية ناظرة من النظر بعيونها يعني تنظر بعيونها إلى الله، وفي الكتابة ناظرة بالضاد الصفار، والثانية ناظرة بالضاد الصفار. فصار الفرق بين ناظرة وناظرة في النطق وفي الكتابة وفي المعنى، واضح؟ لا بد أن تعرف الفروق الثلاثة. نعم.
وأما قوله بصيرة في الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة، وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة وأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. وقد سألت مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة الآية. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
واضح الآن الجمع الذي جمع به الإمام، الجمع الذي جمع بينهما في الإمام رحمه الله أن قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها في الجنة في الآخرة، تنظر إلى ربها في الآخرة. وأما قوله لا تدرك الأبصار فهذا في الدنيا. فإذا الجمع بينهما، الآية محمولة على النظر، على النظر إلى وجه الله في الدنيا، الأولى محصورة على النظر إلى وجه الله في الآخرة دون الدنيا. في الآخرة المؤمنون ينظرون إلى ربهم في الجنة، وأما الثانية لا تدرك الأبصار هذا في الدنيا، لا يرون الله في الدنيا، ما يمكن أحد يرى الله في الدنيا. واضح هذا؟ في الدنيا لا أحد يرى، ما يستطيع أحد يرى، وفي الآخرة في إثبات. إذا ما في تنافس. إذا هذه محمولة على رؤية المؤمن في الجنة هذولا، والثانية محمولة على الرؤية في الدنيا. الإمام رحمه الله يقول وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا بقولهم أرنا الله جهرة. هذا لما هذين إسرائيل لما قال أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة ثم أحياهم الله، قال ثم قال لهم موسى ثم أحياهم الله بعد ذلك، ويقولهم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقد سألت مشركو قريش من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، يعني هذا في سورة الإسراء ذكر الله عن الاقتراحات التي اقترحها كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قل سبحان ربي هل كتب إلا بشر ورسول. كل هذه اقتراحات باب التعنت. نعم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة أنزل الله أن تريدون أن تسألوا رسولك يعني سؤال تعنف كما سئل موسى من قبل حين سأله بنو إسرائيل وقالوا له أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار أي لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرونه. وهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. واضح الآن؟ إذن خلاصة الجواب أن آية إلى ربها ناظرة محمولة على رؤية المؤمنين في الجنة، وآية لا تدرك الأبصار محمولة في الدنيا على الدنيا، وأن الدنيا في الدنيا لا يراه أحد. واضح هذا؟ هناك جواب آخر في جمع الآيتين، وهو أن الآية لا تدركه الأبصار عام لا تدركه الأبصار تخصص بالآية الثانية وهي إلى ربها ناظرة، لا لا تدركه الأبصار هذا عام، لكن يخص من ذلك المؤمن في الجنة فإنه يرى، وهذا قريب من المعنى الأول، قريب من المعنى، يعني تكون الآية من باب العموم والخصوص. فآية لا تدركه الأبصار عام، وآية إلى ربه نظر خاص، فلا يراه أحد أبدا إلا المؤمنون، فتكون هذه فتكون رؤية المؤمنون خاصة مخصصة لعموم لا تدرك الأبصار. واضح هذا؟ هناك جواب ثالث وهو الصواب، وهو أن قوله عز وجل لا تدركه الأبصار ليس فيه نفي للرؤية، وإنما فيها نفي للإدراك، والإدراك أخف من الرؤية، والرؤية أعم. الآية ليس فيها نفي للرؤية، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، والإدراك قدر زائد على الرؤية، فقد يرى الإنسان الشيء ولا يدركه، لأن الإدراك معناه الإحاطة بالشيء ومعرفة كنه. فالمؤمنون وإن رأوا الله في الجنة لكن لا يدركونه ولا يحيطون به رؤية، وهو هذا. فالمراد بالإدراك نفي الإدراك نفي الإحاطة المستلزم لمعرفة الكون والحقيقة والكيفية. واضح هذا؟ فالآية نفت الإدراك ولم تنفي الرؤية، وفرق بين إيش؟ بين نفي الشيء ونفي الرؤية ونفي الإدراك. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة لكن لا يحيطون به رؤية ولا يعلمون كنها، بل إن الإنسان في الدنيا الآن يرى الشيء ولا يحيط به رؤية. فأنت الآن ترى الجبل، ترى، لكن هل تحيط به رؤية؟ تطلب من جميع الجهات ولا يخفى على شيء من جهاته؟ يخفى على شيء. وأنت في البستان ترى البستان ولا تحيط به رؤية. إذا كان عندك بستان مسافة 10 كيلو ب 10 كيلو، أنت في البستان ترى البستان ولا ما تراه؟ تراه، لكن هل تحيط به رؤية؟ ما تحيط به. إذا عرفت أن ترى الجوانب الأخرى تركب السيارة تذهب حتى ترى الجوانب الأخرى. والسماء الآن نراها الآن، نحن الآن نرى السماء، لكن هل نحيط بالسماء رؤية؟ ما نحيط بها. نرى الأرض ولا نحيط بها رؤية. نحن الآن في مدينة الرياض نراها، لكن هل نحيط بها؟ هل تعلم الآن ما يحدث في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب؟ ما تحيط بها رؤية. فإذا هناك فرق بين إيش؟ بين نفي الرؤية ونفي الإدراك. فالله تعالى ما نفى الرؤية وإنما نفى الإدراك. فالله تعالى لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء لا يحيط به أحد رؤية، هو أعظم وأعلى وأجل من أن يحيط به العباد. والله تعالى أخبر في قصة مسير موسى ومن معه من الجيش ولحوق فرعون ومن معه لأن الجمعان تراءيا. قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان، ما هما الجمعان؟ الجمع الذي مع موسى والجمع الذي مع فرعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. ثم قال بعد ذلك فلما ترى الجمعان، موسى ومعه انتهى أمر الله، فسرى بإيش؟ بمن معه بني إسرائيل، فتبعهم فرعون ومن معه. جيش يتبع جيش، أليس كذلك؟ جيش يتبع جيش، موسى ومن معه، تبعهم فرعون ومن معه. فلما تراءى جمعان صار كل جمع يرى الجمع الآخر، كل واحد ينظر، تراءى جمعان، جمع بنو إسرائيل يرون جمع فرعون والمعركة. ماذا قال أصحابه؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. إذن هذا الإدراك غير الرؤية، إنا لمدركون يعني لمحاط بنا. فموسى عليه الصلاة والسلام نفل الحطة، قال كلا، قال موسى كلا ألستم بمدركين، إن معي ربي سيهدين. فإذا الرؤية قوله إنا لمدركون، هل مراد الرؤية؟ لا، الرؤية مثبت ثابتة. لما تراءى الجمعان ما في أشكال، كل جمع يرى الآخر. موسى لما قالوا إنا لمدركون نفى الإدراك، قال كلا إنما يرضي، يعني لستم بمدركين. الإدراك الإدراك ما هو نفتر بهم فرعون، نفتر بهم الجيش ويقبض عليهم، هذا نفى موسى، قال كلا وإن رأيتم الجيش من بعد لكنه لا يحيط بكم ولا يدرككم، كلا إنما يربي سيهدي. فلما وصل موسى إلى البحر أمره الله فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان 12 طريقا على عدد القبائل، كل طريقة صار يبسا الماء الجامد السيال يبسا بالحال. فلما تشامل موسى وقومه داخلون تبعهم فرعون ومن معه أرض يابسة طرق، فلما خرج موسى ومن معه من الجهة الأخرى وتكاملوا وتكامل فرعون ومن معه داخلون، أمر الله البحر بأن يعود إلى حالته، فانطبق على فرعون وقومه فصارت أرواحهم أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق، نعوذ بالله. الشاهد قوله لما تراءى الجمعان أفلت الرؤيا، قالوا إنا لمدركون، قال موسى كلا لستم بمدركين. فثبت أن الإدراك غير غير الرؤية، وهي قدر زائد على الرؤية وهي الإحاطة. لما تراءى الجمعان ظن بنو إسرائيل أن فرعون سيلحقهم ويحيط بهم، قالوا ما كلا إنا لمدركون، البحر أمامنا فينفقناه وغرقنا، وفرعون ومن مع خلفنا فإن وقفنا أدركنا، ماذا نفعل؟ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لما تجلى الله الجبل تدكك ما ثبت، فكيف يثبت البشر الضعيف؟ فإذا رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا، جائزة عقلا لكنها غير واقعة شرعا، ولا يستطيع أحد أن يثبت رؤية الله في الدنيا. ولهذا في الحديث لو كشفه كتابه النور، لو كشفه لأحرق الصبح وجهه من سائره بصره من خلقه، ما يستطيع أحد يثبت رؤية الله. الجبل ما ثبت، لكن في يوم القيامة ينشئ الله الناس تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية الله. واضح هذا؟ حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ما رأى ربه على الصحيح، وذكر فيها قولان لأهل العلم، يعني اتفق أهل السنة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، ولم يخالف هذا إلا بعض الصوفية بعض المشبهة الذين لا يعتد بقولهم، الذين قالوا مشبهة الذين يقولون إن الله يرى يمكن يرى في الدنيا، بعض الصوفية يقول كل مكان في حرة يقول لعله في ربنا، هذا كفر والعياذ بالله لا عبرة به. وما عداه فقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا ولا مخالف إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة المعراج في خلاف، واتفقوا على أن الله تعالى لم يره أحد في الأرض، واتفقوا على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يره خلاف باتفاق، واختلفوا في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج خاصة، لا في الأرض، ليلة المعراج في السماء، هل رأى ربه بعين رأسه؟ على قولين لأهل العلم، القول الأول أن النبي رأى ربه بعين رأسه، والقول الثاني أنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه، وهذا هو الصواب الذي علمه الصحابة والتابعون. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق قال هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ولأن النبي قال لو حجاب النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من سأله رسول من خلقه، والرسول من خلقه ولقول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وجمع المحققون من أهل العلم بين الروايات التي فيها إثبات الرؤية والروايات التي فيها نفي الرؤية، لأن روي عن ابن عباس الرؤية أن محمد رأى ربه، روي عن الإمام أحمد، لكن الجمع بينهما أن الروايات التي فيها إثبات الرؤية محمولة على رؤية القلب، وأن النبي رأى ربه بقلبه، والروايات التي فيها نفي الرؤية محمولة على رؤية العين. فما جاء من النصوص أن النبي لم يرى ربه يعني بعينه، وما جاء من النصوص والآثار أن النبي رأى ربه يعني بعين قلبه، وبهذا تجتمع النصوص ولا تختلف. ثم أيضا الرؤية، رؤية الله في الدنيا من علم، لا تكون لأهل الدنيا، من نعيم أهل الجنة خاصة. فرؤية المؤمنون يوم القيامة يتنعمون برؤية الله. أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو إيه؟ هو رؤيتهم لربهم عز وجل، حتى أنهم إذا رأوا الله نسوا كل ما هم فيه من نعيم. فرؤية الله نعيم ادخره الله لأهل الجنة، فلا يكون لأهل الدنيا، ما يمكن أحد يراه في الدنيا، نعيم خاص بأهل الجنة. واضح هذا؟ فإذا فالخلاصة أن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا لكنها غير واقعة في الشرع. جائزة يعني غير مستحيل، والدليل على أنها جائزة عقلا يعني لا يحيلها العقل، أن موسى سأل ربه، الرب يعني ينظر إليه، وموسى ما يسأل الشيء المستحيل، ولكنها كائنة في الدنيا، ولو كانت ممتنعة لأنكر الله على موسى كما أنكر على نوح حين سأله نجاة ابنه، لما سأله قال ربي إن ابني من أهلي، قال الله إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعرف أن تكون من الجاهلين. ولأن الله لم يقل لا أرى أو لا تنسى من رؤيتي أو رؤيتي مستحيلة، قال لن تراني، يعني تراني في الدنيا بشريتك الضعيفة. واضح هذا؟ فإذا رؤية الله في الدنيا جائزة في العقل غير مستحيلة لكنها غير واقعة في الشرع، وأما في الآخرة فهي جائزة عقلا وواقعة شرعا. من أقوى الأدلة على النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى يرى وحده في الدنيا ما ثبت في صحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا هذه الآية وهي قوله تعالى لا تدرك الأبصار ليس المراد بها نفي الرؤية، وإنما المراد بها نفي الإدراك، لأن ثيقة مساق المشي، ولو كان المراد بها نفي الرؤية لما كان في ذلك المشي، لأن المعدوم هو الذي لا يرى، والكمال في إثبات الرؤية ونفي الإدراك، لأن النفي المحض ما يأتي في صفات الله، النفي المحض ما يأتي في ما يأتي إلا النفي الذي يستلزم إثبات رده من الكمال، فالمعنى أنه يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم. لا يحيطون به علما يعني بكمال عظمته، حكم أعظم كل شيء، لا تدركه الأبصار بكونه أعظم من كل شيء وأعلم من كل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم بكمال قوته واقتداره، لا يظلم ربك أحدا بكمال عدله، لا شريك له ولا ولد ولا صاحبه بكمال ربوبيته، وهكذا. فالنفي الذي يأتي في صفة الله ليس نفيا محضا، وإنما هو يستلزم إثبات ضده من الكمال، ما يأتي النفي المحض، نفي المحض الصرف هذا ما فيه مدح، المدح إنما هو في النفي الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال. لا تدرك الأبصار لماذا؟ لكمال عظمته، يكون أعظم كل شيء إثبات ضده، لا يظلم ربك أحدا في إثبات الضد لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدرك الأبصار لكمال عظمته وكل عظمته. أما النفي المحض فهذا ذنب، من قول الشاعر أبين لكم لا يغدرون بذمتهم ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهذا يمدحها يقول يمدح ولا يذم؟ يقول بيذم لا يظلمون الناس لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لا يغدرون ولا يظلمون هذا مدح ولا ما هو مدح؟ يصنع بأنهم لا يغدرون ولا يظلمون هو يذمهم يقول لأن لكونهم عاجزون لضعفهم وعجزهم ولهذا صغرهم قبيلة لا يظلمون لكونهم لا يستطيعون الظلم لضعفهم وعجزهم ولا يظلمون الناس حبة خردل كذلك لعجزهم وإنما يمدح لا يظلم إذا كان قادرا على الظلم ثم ترك الظلم إذا كان عاجزا قادرا على الغدر ثم ترك الغدر ثم إذا كان عاجز ما يكون مدح. والشاعر الآخر يذم قومه ويهجم قومه شعر الجاهل لما أخذت جبله واستنصر بهم ولم يجد منهم نجدة قال يتمنى أنه من قبيلة أخرى استنجد بها وتنجد قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيط من ذهل ابن شيبان إذا لقام بنفسي معثر حشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لامة لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هذا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن كان لعجزه يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة إذا ظلمهم أحد غفروا له ومن إساءة أهل السوء إحسانا أحسنوا إليه لكونهم عاجزون ضعفاء. وهذا يدل على نقصه إنما يكون كمالا متى إذا كان عاجزا ثم ترك الظلم إذا كان عاجزا قادرا ثم ترك الظلم أما إذا كان عاجزا فلا يكون في نفسه. فالشاهد أن النفي المحض الصرف في صفات الله لا يأتي في النسبة لجلال الرب عز وجل لأن النفي المحض الصرف هذا فيه ذنب كما سمعتم الأمثلة قبيلة الله عز وجل هذا النفي الصرف محض ما يتضمن إثبات كماله. لا يغدرون بذمة إذا كانوا قادرون أما إذا كان عاجزين ما يستطيعون ما في كمال. فكذلك فلذلك لا يعطي النفس المحض الصرف في حق الله عز وجل. ولو قلنا إنه لا تدرك الأبصار يعني لا يراه أحد في الدنيا معناه أن هذا شارك الممدوح لا يراه أحد فقط شارك المعدوم. فالمعنى لا تدرك الأبصار يعني تراه الأبصار ولكن لا تدرك الذريه. وإن كان القول الأول الذي اختاره الإمام رحمه الله وحمل على الدنيا لكنه قول ليس بالقول. الصواب في الجنب بين الآيتين أن الآية لا تدرك الأبصار محمولة على نفس الإدراك والإدراك قدر زائد أن الآية المراد بها نفس الإدراك وهو قدر زائد على الرؤية بمعنى أن الله يرى ولا يخطب برؤيته كمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء. واضح هذا وهذا هو القول الرابع أن الآية هي بنفس الإدراك وهو قدر زائد على الرؤية. وعلى هذا ما في تعارض وجوه يوم النظر إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها مطيعة لكن لا تدركه برؤية لا تدركه الأبصار. فالآية أثبتت الرؤية والثانية نفس الإدراك ولا منافات بينهما فالشيء يرى ولا يدرك. نعم.
وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
هذا أي مثال؟ مثال إيش؟ ثالث عشر.
وقال السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا كنا أول المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين إلى قوله وأنا أول المسلمين. قالوا فكيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم مؤمن ويعقوب وإسحاق فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين؟ وقالت السحرة إنا كنا أول المؤمنين وكيف جاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض.
فهذا حال إذن هنا الزنادقة أثر بثلاث آيات أو أربع آيات قالوا إيه إنها كل آية فيها الأولية قال الله عبوسا وأنا أول المؤمنين، وقال على السحرة أنهم قالوا أول المؤمنين، وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين. فكيف ذلك مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سبقه مسلمون، سبقه الأنبياء قبله؟ نعم الجواب نعم.
أما قول موسى وأنا أول المؤمنين فإنه حين قال ربي أرني أنظر إليك قال الله لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين بموسى من أهل مصر من القبط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين يعني من أهل مكة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
يعني الأولية كل أولية محمولة على حال، فالأولية في قول الله تعالى موسى وأنا أول المؤمنين حملها الإمام رحمه الله، قال وأنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. وهذا بعد إيش؟ لما سأل رؤية، سأل ربه الرؤية قال الله لن تراني فلما تجلى الجبل خر موسى صعقا، بعد الصعقة بعد الصعقة لما أفاق ماذا قال؟ قال تبت إليك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. لأنه صعق عليه الصلاة والسلام، صعق ثم أفاق من الصعقة. وأما قول السحرة الذين آمنوا أن كنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين من أهل مصر من القبط، أول المصدقين من أهل مصر كأولية خاصة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، أنا أول المسلمين من هذه الأمة وهو أول مسلم. فلا، فكل آية محمولة على حالة فلا إشكال. واضح هذا؟ نعم.
وأما قول الله عز وجل
نعم هذا المثال الرابع عشر
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض أنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
هذا واضح الآن الإشكال الذي أوردته الزنادقة. الآية الأولى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والآية الأخرى فإني أعذبه عذاب لا أعذبه أحدا من العالمين، والآية الثالثة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني في الآية الأولى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ذكر أن لهم أشد العذاب، وذكر أصحاب المائدة الذين كفروا أصحاب المائدة أن الله قال فيهم إني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقال في المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قالوا فهذه ثلاث آيات كل آية فيها أشد العذاب، ما الذي أشد العذاب؟ هل هو أشد العذاب لفرعون آل فرعون، أو أشد العذاب عذاب الذين كفروا من أصحاب المائدة أو المنافقين؟ ما الذي تناقض؟ هذا تناقض. آية أخبر أن أشد العذاب آل فرعون، وآية أن أشد العذاب المنافقين، وآية أن أشدهم الذين كفروا من أصحاب المائدة. فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. نعم الجواب
أن قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه. وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ ما لم يعذب به من سواهم من الناس. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأن جهنم لها سبعة أبواب، لأن جهنم لها سبعة أبواب، جهنم ولظى والفطمة والسقر والسعير والجحيم والهاوية، وهم في أسفل درك منها وهم في أسفل درك منها. وأما قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضيع
إلى هنا. إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله بأن آية غافر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لأنها محمولة على أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه، أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال النار المغرون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أشد عذاب ذلك الباب، لأن جهنم أبواب فلهم إيش؟ فهم عذابهم أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه، واضح هذا؟ وأما آية المائدة فإني أعذبه عذابا لو عذبهم أحد من العالمين، فهو محمول على نوع العذاب، نوع العذاب الذي يعذبه هو نفسه، نفخه الله خنازير، وهذا نوع خاص، فنوع هذا العذاب وهو نفخ الخنازير خاص به، ما عذب به غيره. والآية الثالثة آية النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يقول المؤلف جهنم لها سبعة أبواب، وهي جهنم ولظى والحطمة والصقر والصعير والجحيم والحاوية، وهذه الأمور كأنها درجات، والمنافقون في الدرك الأسفل منها صلى الله عليه وسلم. هذا إيش هو الجواب الذي أجاب به الإمام رحمه الله؟ هناك جواب آخر، وهو أن آية غافر أدخل على فرعون أشد العذاب، وآية النساء إن المنافقين في كل أسفل من النار لا منافق بينهما، كل من آل فرعون والمنافقين في أسفل درجات النار في أشد العذاب، واضح هذا؟ ولا كل منهم استوى، يعني استوى آل فرعون واستوى المنافقون بأن كل منهم في الدرك الأسفل من النار في أسفل درجات النار في أسفل العذاب، فالمنافقون في أسفل درجات النار في أسفل العذاب، وآل فرعون في درجات النار في أسفل العذاب، متساوي ولا يزيد بعضهم على بعض، ولا فيه أن ما فيه تنافس، ما فيه فرق في أسفل العذاب لأنه لا يوافقهم أحد مثلهم، وكذلك المنافقين في الدرك الأسفل من النار ليس فيه نفي أن يكون أحد يماثل لهم، لكن ما في أحد زاد عليه، لكن هما متماثلون، فالمنافقون في الدرك الأسفل وآل فرعون في الدرك الأسفل تساووا ولا يزيد بعضهم على بعض ولا منافسة بينهما، لأن كل من عاهل لا تنفي أن يكون أحد يماثلهم، لكن فيها بيان أنهم أشد العذاب، نعم هم في أشد العذاب، المنافقون في أشد العذاب وآل فرعون في أشد العذاب تساووا، وكل من الآيتين لا تنفي أن يساويهم أحد، لكنها تنفي أن يكون أحد أشد منهم عذاب، واضح هذا؟ وأما آية المائدة ويقول تعالى فمن يكفر بعضهم بكفر فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، ففي الجواب أجاب العلماء عنها بجوابين، الجواب الأول أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني عالم زمانهم خاصة، كما في قوله تعالى في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانكم، فمرد على العالمين يعني عالم زمانهم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن المراد أن أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، والعذاب الدنيا الخاص وهو بس خنازير، فهذا فتكون آية إنما تقف تكلا في من النار أدخلوا آراء في العذاب العذاب، هذا في عذاب الآخر، وآية إني أعذبه عذابا لا أعذبه من العالمين آية آية المائدة محمولة على عذاب الدنيا، عذاب الدنيا عذب بنوع خاص ما عذب به أحد وهو نصف الخنازير، وآية أدخلوا آل فرعون على شد العذاب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا في الآخرة، واضح هذا؟ وهذا على القول بنزول المائدة أنهم نصفوا الخنازير، على القول بنزول المائدة وأن بعضهم كفر، واضح هذا؟ فيكون عذبوا بنفسه، أما على القول بأن المائدة أقول بأن المائدة لم تنزل كما هو قول المجاهد والحسن، قال المجاهد والحسن في تفسير الآية أن المائدة ما نزلت، وأنهم خافوا لما توعدوا بهذا الآية خافوا فلم تنزل، فعلى هذا لا يفضل يكثر على هذا القول، لكن هذا خلاف ظاهر الآية، فإن الآية ظاهرها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، ظاهره أنها نزلت، أنها نزلت، ولكن لا يتم القول بأن الآية في إشكال إلا إذا ثبت أنه كفر بها بعض بعد نزولها، فإذا لا يتم القول الإشكال وأنها معارضة للآية إلا وأن فيها إشكال إلا إذا ثبت أن الآية المائدة نزلت وأن بعضهم كفر بها، حيث الجواب وأما على قول الحسن ومجاهد ما هي أكثر، لأن الحسن ومجاهد قالوا لما توعدوا لم تنزل آية خافوا ولم تنزل فائدة فلم يشبه معنا. نعم.
وأما قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع،
هذا المثال ليس الخامس عشر.
ثم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقد أخبر أن لهم طعاما غير الضريع، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض.
واضح الآن الشبهة، شبهة الزنادقة، يقول آية تقول ليس لهم طعام إلا من ضريع، الآية فيها حصر، فيها نفي وإثبات، يعني لا يوجد لهم طعام إلا الضريع، وآية أخرى في إثبات أن والضريع كما وصف الآية لا يسمن ولا يغني من جوع، وآية أخرى أثبتت أن طعامهم أنهم يأكلون من شجرة الزقوم، من شجرة الزقوم طعام الأثيم. فقد أخبر في آية أن لهم طعام غير الضريع فشكوا في القرآن وزعموا أنه كاذب. آية تقول ليس لهم طعام إلا الضريع، وآية تقول إن لهم طعام، إن لهم طعام هي شجرة الزقوم. نعم.
أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في ذلك اليوم إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك اليوم، فذلك قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
الله العافية. إذن جاب الإمام رحمه الله عن الآيتين بأن قول ليس لهم طعام إلا من ضريع يعني في ذلك اليوم خاصة، في ذلك اليوم ليس لهم إلا من طعام إلا من ضريع، لكن في غير ذلك اليوم يأكلون من الزقوم، ليس لهم طعام إلا من ضريع في ذلك اليوم، وما عداه فإنهم يأكلون الزقوم في غير ذلك اليوم. فهذا معنى قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. شجرة الزقوم يقال هي شجرة شبر، وهي التي شجرة لا تأكلها البهائم فضلا عن الآدميين. هذا هو الذي ذهب إليه الإمام رحمه الله. هناك أيضا جواب آخر أو جمع آخر بين الآيات، وهو لأن الآيات عندنا ليس لهم طعام إلا من ضريع، وفي آية الأخرى ليس لهم طعام إلا من غسلين ووفدد أهل النار، وفي آية إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وفي آية ليس لهم طعام إلا الضريع لا يسمن ولا ينجو، في آية ليس لهم طعام إلا الغسلين ووفدد النار، وفي آية أنهم طعامهم الزقوم. هناك جواب آخر غير ما جابه الإمام، وهو أن العذاب الواحد، إذا أجاب العلماء بأن العذاب ألوان والمعذبون طبقات، فمنهم من لا طعام له إلا من غسلين، ومنهم من لا طعام له إلا من الضريع، ومنهم من لا طعام له إلا الزقوم. ويدل لهذا قول الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن على هذا الجواب يكون العذاب ألوان والمعذبون طبقات، المعذبون طبقات والعذاب ألوان، منهم من ليس له طعام إلا الضريع، ومنهم من ليس له طعام إلا الغسلين، ومنهم من ليس له طعام إلا الزقوم. فالعذاب ألوان ومعذبون طبقات. ويدل لهذه الآية لهذا قول الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقيل المعنى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من غسلين، المعنى أنه لا طعام لهم أصلا، لا طعام لهم أصلا، لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام، مو طعام الضريع، وكذلك الغسلين، الضريع ليس لهم طعام ولا تأكله البهائم، فأحرى أن لا يأكله الآدميون، وكذلك الغسلين ليس بطعام، وكذلك الزقوم ليس بطعام، فمن طعامه الضريع لا طعام له، ومن طعامه الزقوم لا طعام له، ومن طعامه الغسلين لا طعام له. فكأن المعنى كأن الله تعالى قال لا طعام لهم، كما تقول العرب فلان لا ظل له إلا الشمس ولا دابة له إلا ثوبه، يعني القمر، والمعنى لا ظل له أصل ولا دابة له أصل. على هذا القول نفس الطعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من غسلين، المعنى أنه لا طعام لهم، لأن هذا لا يصدق على اسم الطعام، كما تقول العرب فلان لا ظل له إلا الشمس ولا دابة له إلا ثوبه، يعني لا ظل له ولا دابة، واضح هذا؟ فتكون ثلاث أقوال فيه أو ثلاث أنواع من الإجابة في الجمع بين الآيات. نعم.
وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا،
هذا المثال الثالث عشر.
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ثم قال في آية أخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال وأن الكافرين لا مولى لهم، فشكوا في القرآن.
واضح هذا الشبهة. يقولون الآية الأولى قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، نفي أن يكون الكافر المولى، وفي آية أخرى أخبر أن الكافرين مولاهم الله، قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فآية لا مولى لهم وآية أن مولاهم الحق. واضح الإشكال؟ نعم. الجواب
أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يقول ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، يقول الله لا ناصر لهم. وأما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن في الدنيا أرباب باطل.
هذا أكل جماع الإمام رحمه الله بينهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يعني ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. وأما قوله في الآية الأخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني ردهم بالحق، لأن هناك أرباب باطل، فالأرباب التي يعبدونها من دون الله بطلت وذهبت، فردوا إلى مولاهم الحق وهو الله عز وجل يوم القيامة. واضح هذا؟ هذا هو جمع بينهم. وهناك جمع آخر لأهل العلم بين الآيتين، وهي ومعنى قوله ذلك بأن الله مولى الذين وأن ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني مالكهم والمتصرف فيهم بما شاء، معنى كونه مولى الكفار يعني مالكهم والمتصرف فيهم، ومعنى كونه مولى المؤمنين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر. فالله تعالى مولى المؤمنين يعني يتولهم بمحبته وتوفيقه ونصره، ولاية محبة وتوفيق ونصر. وأما ولاية للكفار ولاية ظلم وتصرف فيهم ونفوذ القدرة والمشيئة، مولاهم مولى الكفار مالكهم والمتصرف فيهم بما شاء، مولى المؤمنين ولاية محبة وتوفيق ونصر. واضح هذا؟ نعم.
وأما قوله إن الله يحب المقتطين،
هذا المثال السابع عشر.
وقوله في آية أخرى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم.
هذا آية ثانية الآن، آية إن الله يحب المقسطين، وفي آية أخرى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، آية فيها أن الله يحب المقسطين، وآية أخبر أنهم حطبوا لجهنم، فكيف ذلك؟ نعم.
أما قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلون بالله الجاعدون له عدلا من حيث من خليقته فيعبدونه مع الله،
الجاعلون له عدلا،
الجاعلون له عدلا من خليقته،
نعم،
فيعبدونه مع الله. وأما قوله أقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقول اعدلوا فيما بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
إذا جمع الأمام بينهما بأن المقسط غير القاسط، المقسطون القاسط معناه هو العادل بالله الجاعل له عدلا من خليقته الذي يعبد معه غيره، وأما القاسطون فكانوا جهنم عطلا، يعني الجائرون العادلون بالله الجاعل له عدلا من خليقته حيث عبدوا معه غيره، كما في الآية الأخرى إلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أي يشركون. القاسط هو الجائر الظالم المشرك بالله الجائر له عدم الخير، وأما المقسط فهو العادل، المقسطون هم العادلون، كما في الحديث هنا كما يقول فأقصد أن الله يحب المقسطين، يعني يعدلوا بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون. والخلاصة أن الجمع بينهما أن المقسط غير القاسط، فالقاسط هو الجائر الظالم، والمقسط هو العادل، فرق بينهما. المقسط هو العادل فهما ضدان، فالقاسط ضد المقسط، القاسط الزائر الظالم، والمقسط العادل. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون في الحديث الصحيح، المقسطون عن العادلين، المقسطون على منابر من نور، أي يمين الرحمن وكلتا يده يمين، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا. المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا. فإذا هناك فرق بينهما، المقسط هذا العادل من أقسط يقسط، والقاسط الجائر من قسط، فرق بينهما. القاسط من قسط الثلاثة، والمقسط من أقسط الرباع، واضح؟ فالمقسط من فعله إيه؟ أقسط يقسط فهو مقسط، يعني عدل يعدل فهو عادل. وأما قسط، وأما القاسط فهي من قسط الثلاثة، قسط يعني ظلم وجعل. فإذا كان من الثلاثي فهو الجور والظلم، ومن الرباعي فهو العدل، كلمة واحدة يختلف معناها. إذا جئت من الثلاثي قسط جار وظلم، وأقسط عدل، فهما ضدان. فالقاسط الجائر الظالم من قسط، والمقسط العادل من أقسط، فهما ضدان. واضح هذا؟ فلا تنافي بينهم. نعم، واضح هذا؟ نعم.
وأما قوله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،
هذا المثال الثامن عشر. نعم.
وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.
والله ذكر كم 22 مثال، وبعدها نمشي في البحث، لكن هذه ضرب أمثلة 22 مثال رحمه الله. نعم، هذا المثال الثاني عشر. نعم.
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.
وأما قوله
وأما قوله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وكان عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا.
نعم، هذه الشبهة. إذن في آيتين، آية التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذن في إثبات الولاية، في إثبات الولاية لمن؟ بين المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والآية الأخرى آية الأنفال، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، نفي الولاية. آية أثبتت الولاية للمؤمنين، وآية نفت الولاية عن المؤمنين الذين لم يهاجروا. فقال وكان عند من لا يعرف المعنى ينقض بعضه بعضا، عند من لا يعرف المعنى يحصل إشكال، أما الذي يعرف ما معنى إشكال. الجواب نعم.
أما قوله الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني من الميراث، وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة أن لا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون، وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر. فذلك قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من الميراث حتى يهاجروا، فلما كثر المهاجرون رد ذلك الميراث إلى الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا، وذلك قوله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
نعم، إذا الجمع بينهما واضح، هو أن عاشر المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا في الدين، المؤمن يتولى أخاه في الدين، يتولى المؤمن في دينه فينصره ويواليه ويحب، هذا في الدين. وأما آية الأنفال والذين آمنوا ولم يهجروا ما لكم ولا تمشي فالولاية في الميراث، المراد بها الميراث، وكل محمول على حاله. فآية التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الدين، الدين والمحبة والنصرة. وآية والذين آمنوا ما لكم من ولايتهم، المراد بها الميراث. فالأولياء الأقرباء، والولي القريب. فقالوا الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني من ميراثهم حتى يهاجروا، يعني من الميراث. وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة ألا يتورثوا إلا بالهجرة. فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء يعني أهل المكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون. وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي يعني قريب مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرث المهاجر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار لما هاجروا في أول الأمر. فكل واحد من المهاجرين له أخ من الأنصار يرثه إذا مات. كل واحد يرث الأخ المهاجر لا يرث أخوه الأنصار والأنصار كذلك. ولا يرث أقاربه الذين في مكة إذا لم يهاجر ما يرثون. وكذلك إذا مات مؤمن في مكة ولم يهاجر ما يرثه أقاربه المهاجرون يرث أقاربه اللي في مكة. وهذا في أول الأمر. فلما كثر المهاجرون والمؤمنون نسخ الله ذلك وجعل التوارث بالقرابة. انتهى هذا في أول الأمر انتهى التوارث. أنزل الله تعالى لما كثر المؤمنون والمهاجرون رد الله ذلك إلى الميراث وأنزل رد الله ذلك إلى الميراث هذا أول الأمر. لما كثر المهاجرون نسخ الله ذلك وجعل الميراث بالقرابة. فإذا مات الإنسان يرث أقاربه سواء في مكة أو في المدينة هاجر أو لم يهاجر. وأنزل الله بذلك قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأولو الأرحام يعني الأقارب أولى بعضهم بعض في كتاب من المؤمنين والمهاجرين سواء كان المهاجر أو المهاجر. وأما آية الصبر والمعظم أولى بعض فهذه في الدين وآية في الدين والنصرة والمحبة. وهذه والذي أمر ولم يهاجروا ما لكم من وصيهم هذه في القرابة في الإرث خاصة في أول الأمر. ثم نسخ الله ذلك فرد الميراث الى القرابه في قوله الحمد لله هم اولى. هذا قول في الجمع. هنا قول اخر اختاره ابن كثير رحمه الله واستدل له بحديث اخرجه الامام احمد قال معنى قوله ما لكم من ولايه من شيء والذين امنوا ولم يهاجروا يعني لا نصيب لكم في المغانم ولا فيكم فيها الا فيما حضرتم في القتال. ما لكم من ولايتهم من شيء يعني لا نصيب لكم في الغنائم في المغانم ولا في الخمس الا فيما حضرتم فيه القتال. ولا مانع من تناول الايه للامرين جميعا. الايه تشمل الامرين بعمومها تشمل الامرين فيكون المراد بها نفس الميراث ونفس القسم لهم من الغنائم والخمس. نعم.
واما قوله جل ثناؤه لابليس
هذا المثال التاسع عشر. نعم.
وأما قوله جل ثناؤه لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال موسى حين قتل النفس هذا من عمل الشيطان فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض.
واضح الإشكال. آية الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أخبر الله أنه ليس له سلطان على عباد الله. وقال في قصة موسى لما قتل النفس قال هذا من عمل الشيطان فشك في القرآن وزعموا أنه متناقض. كيف وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن الله أخبر أنه ليس للشيطان سلطان على عباد الله وموسى من عباد الله كيف كان له سلطان ولما قتل النفس قال هذا من عمل الشيطان. هذا من عمل الشيطان صار له سلطان على موسى والله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وموسى من عباد الله من أفضل عباد الله كيف كان له سلطان عليه وقال هذا من عمل الشيطان. نعم الجواب.
أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يقول عبادي الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم ولكن يصيب منهم من قبل الذنوب. فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان يعني من تزيين الشيطان كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الله المخلصون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
نعم. إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله بأن يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي عباد الذين استخلصهم الله لدينه ليس لديه عليهم سلطان أن يضلهم بالشرك وعبادة غير الله خاصة ولكن قد يصيب منهم شيئا من الشرك. ليس لهم سلطان إن عبادة ليس لك عليهم سلطان يعني أن تضلهم عن عبادة غير الله أو توقعهم في الشرك وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، هذا ابتزاز الشيطان، معصية معصية دون الشرك. وهذا وأيضا هذه الحالة التي وقعت موسى قبل النبوة، قتله القبطي، قتل موسى القبطي لما استنصر به الإسرائيلي، هذا قبل إيش؟ قبل النبوة، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكده موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مظلم لي. بعد ذلك جاء رجل من الصومالين في يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج من القائد ليترقى، ثم ذهب إلى مدين، وحصل له القصة مع الرجل الصالح، وأنه زوجه إحدى ابنتيه، ورعى الغنم 19 سنين أو 8 سنين أو 10، وبعد ذلك لما قضى موسى الأجل وصار بأهلي آنسا بجانب الطور نارا، قال لأهلي يمكثوا، فلما جاء إلى النار عند الجبل نبأه الله وأرسله. فإذا النبوة رسالة بعد ذلك، فقتله النفس كان قبل النبوة، قبل النبوة، واضح هذا؟ قبل النبوة، واضح هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في الجلسة الماضية عرضنا بعض الأمثلة التي مثل بها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، التي شكت فيها الزنادقة فيها من متشابه القرآن وتعولته على غير تأويله. المثال الثالث، ما هو المثال الثالث؟ من يصور لنا المثال الثالث؟ نعم، ما هو المثال الثالث؟ نختار من تسعة أمثلة، تسعة أمثلة، نعم، نعم، طيب، وجه الإشكال على الزنادقة، نعم. نتكلم معه وينادي بعضهم بعض. الجواب بس أتسلى جواب توفي أورا تكلمه. نعم نعم نعم، يسلم بعضهم بعض، أول ما تكون النار يسلم بعضهم بعض، فحينئذ يكون بكيا بكما وعما وصما، ولا يقال الا الزفير والشهير، نسال الله السلامه والعافيه. اذا في اول او في اول عام حين يدخل النار ينادي بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا ويقول يا مالك يقضي عليك ربك، اي يقضي علينا ربك، ويقول ربنا غلب الحياه شقتنا، ثم يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلم، هذا تكليم على كلم الله، كلم على، فحينئذ يكونون بكما وعما وعميا وصما، ولا يدخل الزفير الشيخ صلى الله عليه وسلم. طيب المثال الرابع، تصوير المثال الرابع، المثال الرابع، نعم تفضل، نعم، مع قوله وجه الإشكال، نعم، ينفي السؤال، الآية الأولى تنفي التساؤل لا تساؤل، والآية الثانية تثبت التساؤل. طيب الجمع، نعم نعم، لا يتساؤل عند بعض النفخة الثانية وعند أركان الأولى لا يتساؤل، نعم نعم
أحسن. وعلى هذا يكون إيش؟ يكون المواطن متعددة. الموطن الأول عند القيام من القبور لا يتساءلون، ثم بعد ذلك إذا حسبوا دخل النار تساءلوا واتكلموا. طيب مثال خامس، مثال خامس طب. نعم نعم أن من أسباب دخولهم النار عد خاص الصلاة. نعم نعم والجواب غير الجواب طب. نعم نعم يعني كانوا لم يكن موحدين ولا موحدين، كانوا موحدين أول، فلما تركوا الصلاة صار تركهم الصلاة كفر في المؤمنين قبلها، وفي الثانية ولا في الثانية أو يعني محمولة على السهو عن الصلاة في الكلية يكونها بالكلية، أو يؤخرونها عن وقتها في الكلية، أو يؤخرون عن وقتها المختار، أو يسكن عن إيش؟ عن واجباتها وشروطها. طيب المثال السادس، المثال السادس الإخوان هنا ما صبر أرفع الصوت. نعم 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 انصراف الماء المهيب وقوله مخوصال كالفخار وقوله محمع المسنوح. نعم قالوا هذا كيف ثلاثة، كيف خلق من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا؟ هو الجواب نعم أول بدء خلقه من تراب، ثم بل الله التراب فصار طينا، والطينة من حمراء وسوداء وبيضاء من طينة طيبة وسبحة، فجاءت الذرية كذلك فيهم الطيب والخبيث والأسود والأحمر والبيض. فلما لصق عيش لصق الطين بعضه ببعض صار طينا لازبا، لازبا يعني لاصقا. وقوله من سلاله يعني ينعصر الى عصر سل من بين الاصابع، ثم نشن تغير رائحته فصار حمعا مسموعا، ثم جف فصار فصاله كفصال. واضح؟ اذن لا منافاه بينها، شيء واحد. تراب تحول الى تطور إلى هذه التطورات، تراب تطور إلى هذه التطورات، أول تراب ثم تطور إلى طين، ثم الطين تطور إلى لازب، ثم نشن صار حمعا مسنونا، ثم يبس صار صلصالا. وأما قوله من سلالة، من سلالة من ماء مهين، هذا خلق الذرية، الذرية من الماء من النطفة. واضح هذا؟ الذرية مخلوقون من الماء، من الماء الرجل وماء المرأة، يخرج من بين الصلب والتراب، ماء الرجل وماء المرأة النطفة. وأما خلق آدم فهو من تراب. طيب المثال السابع، نعم 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 وجه الإشكال أن مشرق مغرب أفردت وسميت وجمعت. قالوا ولا نجزي إلا مشرق المغرب، الشمس لها مشرق المغرب واحد، كيف؟ نعم هذا أنجبت هذا عن الأول. نعم رب المشرق ورب المغرب هذا أطول يوم السنة وأكثر يوم في السنة. وأما رب المشرق والمغرب فهذا الذي يستوي فيه الليل والنهار. وأما المشارق والمغارب نعم هذا هو الذي أجابه. هناك جواب آخر هو الجنس جنس المشارق مشرق الصيف والصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء ورب المشارق نعم إيه. وأما رب المشرق والمغرب هذا جنس المشارق والمغرب. طيب المثال الثاني نعم وإن يوم عند ربك ألف سنة مما تعودون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض من يوضي هديا من كان مقداره ألف سنة مما تعودون. وفي سورة المعارج يدبر الأمر الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وجه الإشكال الاختلاف الألف 50,000 بماذا أجاب الإمام رحمه الله؟ أجاب الإمام جواب الإمام نعم وإنما عند ربك ألف سنة مما تعدون الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. طيب يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ما أرسل إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. نعم يعني المسافة بين السماء والأرض نزول 500 وهبوط 200 وما هو صعود 500. وقول تعود الملائكة والروح فيه إلى في يوم الإمام أجاب فيه بإيش؟ قال لو ولي حساب خلق غير الله لكان إيه؟ لكان مدة 50,000 سنة. لكن الله حاسبهم في نصف يوم كما قال سبحانه وكفى بنا حاسبين والله سريع الحساب. هذا جواب الإمام. طيب هناك أيضا قلنا في أجوبة في الجمع بينهم. يوم السجدة هذا في الدنيا والمعارج هذا في يوم الآخرة. هذا ويعيد هذا سياق الآية إنهم يرونه بعيدا ويرونه قريبا وحديث تعبير مانع الزكاة. هذا هو الصواب. هذا أصل الأقوال. أصل الأقوال هو هذا تعود الملائكة تروح إليه في يوم سنة 50,000 سنة هذا في يوم القيامة. وإن هو يدبر عمل السماء والأرض هذا في يوم واحد. في قول ثالث اختاره الإمام ابن القيم. ما هو اختار ابن القيم رحمه الله اختاره في الكافية الشافية تفضل أنهما نعم من السماء إلى الأرض إلى القرار إلى قرار يعني مركز. قال والدليل على هذا أنه تزول يوم القيامة تزول السماء والأرض ما يستقر يستقر بعد ما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل الناس في النار ما في السماء والأرض. العرش راح يرى العرش وسط الجنة في الجنة والنار العرش والسقف واضح هذا وزارة السماء والأرض تكون مسافة من العرش إلى. هناك قول آخر قلنا هذا قول ضعيف أمر الأرض. وهناك أيضا قول آخر الفاصل بين وأيضا هذا قول أضعف هذا أن القرآن ضعيفة معتمد القولين وأصل القولين كما سبق أن اليوم الذي في السجدة في الدنيا واليوم الذي في المعارك في الآخرة. طيب المثال الحادي عشر، ها ايش التاسع؟ المثال التاسع لا وقفنا على التاسع، باقي ايش؟ هذا اللي وقفنا عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله والله ربنا ما كنا مشركين، وأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض.
واضح الآن الشبهة، شبهة الزنادقة في هذا. يقولون آيتان متناقضتان، الآية الأولى قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، ثم إلى أن قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. آية الأنعام، آية الأنعام: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ما كنا مشركين. إذا أنكروا، تكلموا وأنكروا الشرك، أنكروا الشرك. والآية الأخرى آية النساء: ولا يختمون الله حديثا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. آية آية النساء، نعم نعم، لا قبل ان الله هذا المتقرر، ها الله المبين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يحسنون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يحسنون الله حديثا. فالايه فيها انهم لا يحسنون، لا يكتمون الله حديثا. والآية الأولى في أنهم كتموا شركهم، قالوا والله ما كنا مشركين. الآية الأولى أنكر الشرك وكتم، والآية الثانية نفس الكتمان، قالوا لا يكتمون الله حديثا. وفي آية كتموا وفي آية لم يكتموا. نعم. الجواب:
أما قولوا والله ربنا ما كنا مشركين، وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض: إذا سألنا نقول لم نكن مشركين. فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما فتن الشرك ختم الله على أفواههم وأمر الجوارح فنطقت بذلك، فذلك قوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت، وهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
نعم. إذا الجواب: أجاب الإمام رحمه الله على الجمع بين الآيتين بأن المشركين لما رأوا ما يتجاوز الله عنه التوحيد كتبوا شركا، قال بعضهم البعض: إذا سألنا نقول لم نكن مشركين. فلما جمعهم وجمع أصنامه وقال: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك ختم الله على الأفواه وأمر الجوارح فنطقت وتكلم، وذلك قوله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعلى هذا يكون كثمان الشرك بالنسبة للألفن، الألفن كثم، والتكلم بالنسبة للجوارح. واضح هذا؟ فإذا قالوا والله ما كنا مشركين، هذا قالوا بألسنتهم، ولا يكتمون الله حديثا بجوارحهم، جوارحهم هي التي نطقت: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول: ولا يكتمون الله حديثا، نحمل على أن الجوارح هي التي تكلمت. وأما كتانه الشرك والله ما كنا مشركين هذا محمول على الألسن. الألسن كتمت وجوارح لم تتكلم. هذا ما أجابه الإمام. وهناك جواب آخر وهو أن مواقف القيامة ومشاهدة القيامة متعددة، في بعض المواقف يكتمون وفي بعضها لا يكتمون يتكلمون. مشاهد القيامة متعددة، في بعض المشاهد وبعض المواقف يكتمون وفي بعض المشاهد والمواقف يتكلمون. لأن يوم القيامة يوم عظيم يوم طويل. نعم.
أما قوله عز وجل،
هذا المثال إيش؟ المثال العاشر. نعم.
وأما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقال إن لبثتم إلا يوما، وقال في آية أخرى إن لبثتم إلا قليلا، من أجل ذلك شكت الزنادقة.
نعم، شكت الزنادقة من أجل إيش؟ من أجل الاختلاف بين الآيات. ففي آية يقولون ما لبثوا غير ساعة، يقسمون ما لبثوا غير ساعة، وفي آية لبثوا عشرا، وفي آية لبثوا قليلا، قال إن لبثتم إلا قليلا. نعم.
أما قوله إن لبثتم إلا عشرا، وذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، قال بعضهم لبعض
فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به،
فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، قال بعضهم لبعض إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال، واستكثروا العشرة فقالوا إن لبثتم إلا يوما في القبور، ثم استكثروا اليوم فقالوا إلا بثم إلا قليلا، ثم استكثروا قليلا فقالوا إلا بثم إلا ساعة من نهار. وهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
واضح هذا؟ إذن الجمع بينهما واضح، هو أنهم أن هذه الحلقة وهذه الأمور كلها حصلت منهم. إذا خرجوا من قبورهم نظروا إلى ما كانوا يكذبون به من البعث، قال بعضهم لبعض إلا بثم إلا عشر ليال، ثم استكثروا العشر فقالوا إلا بكم إلا يوم، ثم استكثروا اليوم فقالوا إلا بكم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل فقالوا إلا بكم إلا ساعة من النهار. نعم.
وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا
هذا المثال إيش؟ ثاني مثال الحادي عشر. نعم.
وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا. وقال في آية أخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فقالوا كيف يكون هذا ويقولون لا علم لنا، وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا.
هذا الشبه واضح. الآية الأولى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، واضح هذا. وفي الآية الأخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وفي آية أخرى يقول الله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وفي آية أخرى يقول تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. إذن في آيات أنهم يقولون لا علم لنا، وفي آيات أنهم يشهدون الرسل، في آية أنهم يقولون لا علم لنا، وفي بعض الآيات أنهم يشهدون يشهدون عليهم. في آية ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا، واضح هذا؟ طيب الجواب.
أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فإنه يسألهم عن زهرة جهنم، فإنه يسألهم عن زهرة عند زهرة جهنم،
عند زهرة جهنم،
فإنه يسألهم عند زهرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد، فتذهب عقولهم عند زهرة جهنم فيقولون لا علم لنا، ثم ترجع إليهم عقولهم من بعد فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
إذن الجمع بين الآيتين أجاب الإمام بإيش؟ بأن كل من الآيتين محمولة على حال. فقوله عز وجل عن الرسل من قالوا لا علم لا، هذا عند زفرة جهنم حين تذهب عقولهم ثم ترجع إليهم عقولهم فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يعني في كل محمود تحمل كل من الآيتين على حاله. وفي أول عام عند شدة الهول، عند شدة الهول يقولون لا علم لنا، فإذا زال هذا الأمر وخف هذا الأمر فإنهم يشهدون ويقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. لم يقولوا في أول الأمر شدة الهول أن يكون الزفر في جهنم شدة الهول وشدة الأمر، لأن الله قال يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جاء في الحديث أن دعوة الرسل اللهم سلم سلم عند مرور الناس على الصراط ويقول الخير اللهم لا أترك إلا نفسي. فالمقصود أن جواب الإمام رحمه الله أن كل ما يعتبر محمولة على حاله، فعند شدة الأمر وشدة الهول عند زفرة جهنم يقول لا إله إلا الله، ثم تعود إليهم عقولهم بعد ذلك ويشف الأمر فيشهد. واضح هذا ما أجابه الإمام. هناك جواب آخر وهو اختيار ابن جرير رحمه الله الإمام ابن جرير، يقول قوله سبحانه عن الرسل لا علم لنا، أي لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أعلمكم، قالوا لا علم لنا، يعني لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، لأننا وين علمنا إجابتهم، فإن علمنا علم في الظواهر فقط دون البواطن، وأما أنت يا رب فعلمك فأنت عالم بالبواطن والظواهر، لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، وأما علمنا فإنه علم في الظواهر فقط دون البواطن، وأما علمك فهو شامل للظواهر والبواطن. واضح هذا؟ وهناك جواب آخر أيضا وهو أن قول الله عز وجل ماذا أجبتم سؤال لهم عما عملوا بعدهم، سؤال لهم عما عملوا بعدهم، سؤال لهم عما عملوا بعدهم، فيقول لا علم لنا، لا نعلم ما أحدثوا بعدنا ولا نعلم أعمالهم. وهذا قول مرجوح والمعتمد هو القولان، قول الذي اختاره ابن كثير وقول الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، إن كل ما يأتي محمولة على حاله عند شدة الهول يقولون لا علم لنا ثم بعد ذلك يشهد، أو لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا وعلمنا قاصر على الظواهر، وأما علمك فهو علم شامل للبواطن والظواهر. نعم يؤيد هذا قول عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليه في المدى يوم قال الله عيسى بن مريم الآن فقلتم تستشهدون يوم بآيه من الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت عالم الغيب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم قد يدل هذا لهذا القول، الآية تدل لهذا القول، لكن المعتمد القولان السابقان.
نعم. وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
هذا مثال إيش؟ مثال ثلاثة.
وقال في آية أخرى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا كيف يكون هذا؟ يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم. وقال في آية أخرى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا.
نعم. وهذا الآن الإشكال، إشكال عند الزنادقة، يقولون في آية أثبتت النظر، أثبتت النظر إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا، وفي آية نفت النظر لا تدركه الأبصار، في آية أثبت رؤية الله وفي آية نفت رؤية الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها تنظر إلى الله، وفي آية نفت النظر لا تدركه الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. الجواب
أما قوله وجوه يومئذ ناظرة يعني حسن البياض إلى ربها ناظرة، يعني تعاين ربها في الجنة. وأما قوله لا تجحر
يعني يقول إن هناك فرق بين ناظرة ناظرها الأولى وناظرها الثانية. عندنا الآن ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما الفرق بينهما؟ في فرق في المعنى وفي فرق في الكتابة. في الكتابة الأولى ناظرة بالضاد اختصاء، والثانية ناظرة بالضاد اختصاء، وهذا حالة. الأولى ناظرة بالضاد اختصاء من النظرة والبهاء والحسن والجمال، ولهذا قال يعني الحسن والبيان. وجوه يوم الناظرة يعني بهية حسنة جميلة، واضح؟ إلى ربها ناظرة، الثانية يعني تنظر إلى ربها بعيونها. إذا فرق بينهما في المعنى وإيش؟ في المعنى وفي الكتابة. في الكتابة الأولى ناظرة، وفي النطق أيضا الضاد تخرج من إيش؟ من حافة اللسان مع أطراف الأسنان. أنا ناظرة من إيش؟ من طرف اللسان. في النطق النطق يختلف، في النطق وفي الكتابة وفي المعنى. في النطق ناظرة الأولى والثانية ناظرة، في المعنى الأولى ناظرة من النظرة والبهاء والحسن والجمال، وفي الثانية ناظرة من النظر بعيونها يعني تنظر بعيونها إلى الله، وفي الكتابة ناظرة بالضاد اختصاء، والثانية ناظرة بالضاد اختصاء. فصار الفرق بين ناظرة وناظرة في النطق وفي الكتابة وفي المعنى، واضح؟ لا بد أن تعرف الفروق الثلاثة. نعم.
وأما قوله داخلية في الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة، وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة وأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. وقد سألت مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله
أو تأتي بالله
والملائكة قبيلا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة الآية. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدرك الأبصار أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، فقال لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
واضح الآن الجمع الجمع في الإمام الجمع الذي جمع بينهما في الإمام رحمه الله أن قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها في الجنة في الآخرة، تنظر إلى ربها في الآخرة. وأما قول لا تدرك الأبصار فهذا في الدنيا. فإذا الجمع بينهما الآية محمولة على النظر، على النظر إلى وجه الله في الدنيا، الأولى محصولة على النظر إلى وجه الله في الآخرة دون الدنيا. في الآخرة المؤمنون ينظرون إلى ربهم في الجنة، وأما الثانية لا تدرك الأبصار هذا في الدنيا، لا يرون الله في الدنيا، ما يمكن أحد يرى الله في الدنيا. واضح هذا؟ في الدنيا لا أحد يرى، ما يستطيع أحد يرى. وفي الآخرة فيه إثبات، إذا ما في تنافس. إذا هذه محمولة على رؤية المؤمن في الجنة الأولى، والثانية محمولة على الرؤية في الدنيا. الإمام رحمه الله يقول وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا بقولهم أرنا الله جهرة. هذا لما قالوا بني إسرائيل لما قال أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة ثم أحياهم الله، قال ثم أحياهم الله بعد ذلك. ويقولهم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقد سألت مشركو قريش من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، يعني هذا في سورة الإسراء ذكر الله عن الاقتراحات التي اقترحها كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعلم. قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كتب إلا بشر ورسول. كل هذه اقتراحات باب التعنت. نعم فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة أنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولك يعني سألت عنه كما سئل موسى من قبل حين سأله بنو إسرائيل وقالوا له أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار أي لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا أما في الآخرة فإنهم يرونه وهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة واضح الآن إذن خلاصة الجواب أن آية إلى ربها ناظرة محمولة على رؤية المؤمنين في الجنة وآية لا تدرك الأبصار محمولة في الدنيا على الدنيا وأن الدنيا في الدنيا لا يراه أحد واضح هذا هناك جواب آخر في جنب الآيتين وهو أن الآية لا تدركه الأبصار عام لا تدركه الأبصار تخصص في الآية الثانية وهي إلى ربها ناظرة لا تدركه الأبصار هذا عام لكن يخص من ذلك المؤمنون في الجنة فإنها يرونها وهذا قريب من المعنى الأول قريب من يعني تكون الآية من باب العموم والخصوص فآية لا تدركه الأبصار عام وآية إلى ربه هذا الخاص فلا يراه أحد أبدا إلا المؤمنون فتكون رؤية المؤمنون خاصة مخصصة لعموم لا تدرك الأبصار واضح هذا هناك جواب ثالث وهو الصواب وهو أن قوله عز وجل لا تدركه الأبصار ليس فيه نفي للرؤية وإنما فيها نفي للإدراك والإدراك أخف من الرؤية والرؤية أعم فالآية ليس فيها نفي للرؤية ما قال لا تراه الأبصار قال لا تدركه الأبصار والإدراك قدر زائد على الرؤية فقد يرى الإنسان الشيء ولا يدركه لأن الإدراك معناه الإحاطة بالشيء ومعرفة كنه فالمؤمنون وإن رأوا الله في الجنة لكن لا يدركونه ولا يحيطون به رؤية وهو هذا فالمراد بالإدراك نفي الإدراك نفي الإحاطة المستلزم لمعرفة الكون والحقيقة والكيفية واضح هذا فالآية نفت الإدراك ولم تنف الرؤية وفرق بين إيش بين نفي الشيء ونفي الرؤية ونفي الإدراك فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة لكن لا يحيطون به رؤية ولا يعلمون كنها بل إن الإنسان في الدنيا الآن يرى الشيء ولا يحيط به رؤية فأنت الآن ترى الجبل ترى لكن هل تحيط به رؤية هل تحيط به من جميع الجهات ولا يخفى على الشيء من جهاته يخفى على الشيء وأنت في البستان ترى البستان ولا تحيط به رؤية إذا كان عندك بستان مسافة 10 كيلو ب10 كيلو أنت في البستان ترى البستان ولا ما تراه تراه لكن هل تحيط به رؤية ما تحيط به إذا عرفت أن ترى الجوانب الأخرى تركب السيارة تذهب حتى ترى الجوانب الأخرى والسماء الآن نراها الآن نحن الآن نرى السماء لكن هل نحيط بالسماء رؤية؟ ما نحيط بها نرى الأرض ولا نحيط بها رؤية نحن الآن في مدينة الرياض نراها لكن هل نحيط بها؟ هل تعلم الآن ما يحدث في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب؟ ما نحيط بها رؤية فإذا هناك فرق بين إيش؟ بين نفي الرؤية ونفي الإدراك فالله تعالى ما نفى الرؤية لأنما نفى الإدراك فالله تعالى لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء لا يحيط به أحد رؤية. هو أعظم وأعلى وأجل من أن يحيط به العباد. والله تعالى أخبر في قصة مسير موسى ومن معه من الجيش ولحوق فرعون ومن معه لأن الجمعان تراءيا. قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان. ما هما الجمعان؟ الجمع الذي مع موسى والجمع الذي مع فرعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. ثم قال بعد ذلك: فلما تراءى الجمعان. موسى ومع انتهى الأمر الله فسرى بعيش لمن معه بني إسرائيل فتبعه فرعون ومن معه جيش يتبع جيش. أليس كذلك؟ جيش يتبع جيش. موسى ومن معه تبعهم فرعون ومن معه. فلما تراءى جمعان صار كل جمع يرى الجمع الآخر. كل واحد ينظر تراءى جمعان. جمع بنو إسرائيل يرون جمع فرعون ومن معه. ماذا قال أصحابه؟ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. إنا لمدركون. إذن هذا الإدراك غير الرؤية. إنا لمدركون يعني لمحاط بنا. فموسى عليه الصلاة والسلام نفى الإحاطة. قال: كلا. قال موسى: كلا ألستم بمدركين. إن معي ربي سيهدين. فإذا الرؤية قوله إنا لمدركون هل مراد الرؤية؟ لا، الرؤية مثبتة ثابتة. لما تراءى الجمعان ما في أشكال، كل جمع يرى الآخر. موسى لما قالوا إنا لمدركون نفى الإدراك، قال: كلا إنما يا رب، يعني لستم بمدركين. الإدراك الإدراك ما هو أن يخطبهم فرعون، يخطبهم الجيش ويقبض عليهم، هذا نفاه موسى. قال: كلا وإن رأيتم الجيش من بعد لكنه لا يحيط بكم ولا يدرككم. كلا إنما يا رب سيهدين. فلما وصل موسى إلى البحر أمره الله فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان 12 طريقا على عدد القبائل. كل طريقة صار يبسا، الماء الجامد السيال يبسا بالحال. فلما تشامل موسى وقومه داخلون تبعهم فرعون ومن معه أرض يابسة طرق. فلما خرج موسى ومن معه من الجهة الأخرى وتكاملوا وتكامل فرعون ومن معه داخلون، أمر الله البحر بأن يعود إلى حالته فانطبق على فرعون وقومه، فصارت أرواحهم أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق نعوذ بالله. الشاهد قوله لما تراءى الجمعان أفلت الرؤيا. قالوا إنا لمدركون. قال موسى: كلا لستم بمدركين. فثبت أن الإدراك غير غير الرؤيا، وهي قدر زائد على الرؤيا وهي الإحاطة. لما تراءى الجمعان ظن بنو إسرائيل أن فرعون سيلحقهم ويحيط بهم. قالوا: ما كلا إنا لمدركون، البحر أمامنا فإن فوقناه غرقنا، وفرعون ومن مع خلفنا فإن وقفنا أدركنا، ماذا نفعل؟ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لما تجلى الله الجبل تدكك ما ثبت، فكيف يثبت البشر الضعيف؟ فإذا رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا، جائزة عقلا لكنها غير واقعة شرعا، ولا يستطيع أحد أن يثبت رؤية الله في الدنيا. ولهذا في الحديث: لو كشفه حجابه النور، لو كشفه لأحرق الصبحات وجهه من سائره بصر من خلقه. ما يستطيع أحد يثبت رؤية الله. الجبل ما ثبت، لكن في يوم القيامة ينشئ الله الناس تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية الله. واضح هذا؟ حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ما رأى ربه على الصحيح، وذكر فيها قولان لأهل العلم، يعني اتفق أهل السنة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، ولم يخلق هذا إلا بعض الصوفية بعض المشبهة الذين لا يعتد بقولهم، الذين قالوا مشبهة الذين يقولون ان الله يرى مثل عروة الدنيا، بعض الصوفية يقول كل مكان في حرة يقول لعله في ربنا، هذا كفره والعياذ بالله، لا عبرة به. وما عداه فقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا ولا يخالف إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ليلة المعراج في خلاف، اتفقوا على أن الله تعالى لم يره أحد في الأرض، واتفقوا على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، خلاف باتفاق، واختلفوا في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج خاصة، لا في الأرض، ليلة المعراج في السماء، هل رأى ربه بعين رأسه؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أن النبي رأى ربه بعين رأسه، والقول الثاني أنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه، وهذا هو الصواب الذي عرفناه الصحابة والتابعون. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق قال هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ولأن النبي قال لو حجاب النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من تاريه رسول من خلقه، والرسول من خلقه. ولقول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وجمع المحققون من أهل العلم بين الرواية التي فيها إثبات الرؤية والرواية التي فيها نفي الرؤية، لأن روي عن العباس الرؤية أن محمد رأى ربه، روي عن الإمام أحمد، لكن جمع لهما أن الرواية التي فيها إثبات الرؤية محمولة على رؤية القلب، وأن النبي رأى ربه بقلبه، والرواية التي فيها نفي الرؤية محمولة على رؤية العين. فما جاء من النصوص أن النبي لم يرى ربه يعني بعين رأسه، وما جاء من النصوص والآثار أن النبي رأى ربه يعني بعين قلبه، وبهذا تجتمع النصوص ولا تختلف. ثم أيضا الرؤية، رؤية الله في الدنيا من علم، لا تكون لأهل الدنيا، من نعيم أهل الجنة خاصة. فرؤية المؤمنون يوم القيامة يتنعمون برؤية الله، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو إيه؟ هو رؤيتهم لربهم عز وجل، حتى أنهم إذا رأوا الله نسوا كل ما هم فيه من نعيم. فرؤية الله نعيم ادخره الله لأهل الجنة، فلا يكون لأهل الدنيا، ما يمكن أحد يراه في الدنيا، نعيم خاص بأهل الجنة. واضح هذا؟ فإذا فالخلاصة أن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا لكنها غير واقعة في الشرع. جائزة يعني غير مستحيل، والدليل على أنها جائزة عقلا يعني لا يحلها العقل، أن موسى سأل ربه، الرب يعني ينظر إليه، وموسى ما يسأل الشيء المستحيل، ولكنها كائنة في الدنيا، ولو كانت ممتنعة لأنكر الله على موسى كما أنكر على نوح حين سأله نجاك ابنه، لما سأله قال ربي إن ابني من أهلي، قال الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسأل لما يصل لك به علم إني أعرف أن تكون من الجاهلين. ولأن الله لم يقل لا أرى أو لا تنسى من رؤيتي أو رؤيتي مستحيلة، قال لن تراني، يعني تراني في الدنيا بشريتك الضعيفة. واضح هذا؟ فإذا رؤية الله في الدنيا جائزة في العقل غير مستحيلة لكنها غير واقعة في الشرع، وأما في الآخرة فهي جائزة عقلا وواقعة شرعا. من أقوى الأدلة على النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى لا يرى أحدا في الدنيا ما ثبت في صحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا هذه الآية وهي قوله تعالى لا تدرك الأبصار ليس المراد بها نفي الرؤية، وإنما المراد بها نفي الإدراك، لأن ثيقة مساق المشي، ولو كان المراد بها نفي الرؤية لما كان في ذلك المشي، لأن المعدوم هو الذي لا يرى، والكمال في إثبات الرؤية ونفي الإدراك، لأن النفي المحض ما يأتي في صفات الله، النفي المحض ما يأتي إلا النفي الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال، فالمعنى أنه يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم، قالوا لا يحيطون به علما يعني لكمال عظمته وكمال عظمته بشيء لا لا تدركه الأبصار بكونه أعظم من كل شيء وأعلم من كل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم بكمال قوته واقتداره، لا يظلم ربك أحدا بكمال عدله، لا شريك له ولا ولد ولا صاحب لكمال ربوبيته، وهكذا. فالنفي الذي يأتي في صفة الله ليس نفيا محضا، وإنما هو يستلزم إثبات ضده من الكمال. ما يأتي نفي المحض، نفي المحض الصرف هذا ما فيه، ما فيه ما في مدح. المدح إنما هو في النفي الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال. لا تدركه الأبصار، لماذا؟ لكمال عظمته وكمال عظم كل شيء إثبات إثبات ضده. لا يظلم ربك أحدا في إثبات الضد لكمال عدله. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكل عظمته. أما النفي المحض فهذا أدب، من قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهذا يمدحها، يمدحها، يقول يمدحه أيضا بقبيلة لا يظلمون الناس، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يغدرون ولا يظلمون. هذا مدح ولا ما هو مدح؟ يصنف بأنهم لا يغدرون ولا يظلمون، هو يذمهم، يقول لأن لكونهم عاجزون لضعفهم وعجزهم، ولهذا صغرهم قبيلة لا يظلمون لكونهم لا يستطيعون الظلم لضعفهم وعجزهم، ولا يظلمون الناس حبة خردل كذلك لعجزهم، وإنما يمدح لا يظلم إذا كان قادرا على الظلم ثم ترك الظلم، إذا كان عاجزا قادرا على الغدر ثم ترك الغدر، أما إذا كان عاجز ما يكون مدح. والشاعر الآخر يذم قومه ويهجو قومه، شعر الجاهل لما أخذت إبله واستنصر بهم ولم يجد منهم نجدة، قال يتمنى أنه من قبيلة أخرى استنجد بها وتنجد، قال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيط من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنفسي معشر حشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لامة، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هذا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن كان لعدهم، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد غفروا له، ومن إساءة أهل السوء إحسانا أحسنوا إليه لكونهم عاجزون ضعفاء. وهذا يدل على نقصه، إنما يكون كمالا متى؟ إذا كان عاجزا ثم ترك الظلم، إذا كان عاجزا قادرا ثم ترك الظلم، أما إذا كان عاجزا فلا يكون في النفي. فالشاهد أن النفي المحض الصرف في صفات الله لا يحدث في بالنسبة لجلال الرب عز وجل، لأن النفي المحض الصرف هذا فيه ذنب كما سمعتم الآن كذا قبيلة الله ذنبه، هذا النفي الصرف محض ما يتضمن إثبات كماله. لا يقدرون بذمة إذا كانوا قادرون، أما إذا كان عاجزين ما يستطيعون، ما في كمال. فكذلك فلذلك لا يأتي النفي المحض الصرف في حق الله عز وجل. ولو قلنا إنه لا تدرك الأبصار، يعني لا يراه أحد في الدنيا، معناه أن هذا شارك الممدوح، لا يراه أحد فقط، شارك المعدوم. فالمعنى لا تدرك الأبصار يعني تراه الأبصار ولكن لا تدرك الذرية. وإن كان القول الأول الذي اختاره الإمام رحمه الله وحمل على الدنيا، لكنه قول ليس بالقول. الصواب في الجمع بين الآيتين أن الآية لا تدرك الأبصار محمولة على نفي الإدراك، والإدراك قدر زائد، أن الآية المراد بها نفي الإدراك هو قدر زائد على الرؤية، بمعنى أن الله يرى ولا يخطب برؤية لكمال عظمته وكونه أعظم من كل شيء. واضح هذا؟ وهذا هو القول الرابع، أن الآية هي لنفي الإدراك وهو قدر زائد على الرؤية. وعلى هذا ما في تعارض، وجوه يوم النظر إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها مطيئة، لكن لا تخطب برؤية، لا تدركه، لا تدركه الأبصار. فالآية أثبتت الرؤية والثانية نفت الإدراك، ولا منافاة بينهما،
فالشيء يرى ولا يدرك.
نعم.
وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين،
هذا أي مثال؟ مثال إيش؟
ثالث عشر.
ثالث عشر.
وقال السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا كنا أول المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونفسي ومحياي وماتي لله رب العالمين، إلى قوله وأنا أول المسلمين. قالوا فكيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم مؤمن ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين؟ وقالت السحرة إنا كنا أول المؤمنين، وكيف جاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير؟
وقد كان قبله
مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه. فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض.
هذا إذن هنا السنادقة أتوا بثلاث آيات أو أربع آيات، قالوا إيه إنها كل آية فيها الأولية، قال الله عبوسا وأنا أول المؤمنين، وقال على السحرة أنه قالوا أول المؤمنين، وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين، وكيف ذلك مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سبقه مسلمون، سبقه الأنبياء قبله؟ نعم جواب.
أما قول موسى وأنا أول المؤمنين فإنه حين قال ربي أرني أنظر إليك قال الله لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين يعني أول مصدقين بموسى من أهل مصر من القبط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين يعني من أهل مكة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
يعني الأولية كل أولية محمولة على حال، فالأولية في قول الله تعالى عن موسى وأنا أول المؤمنين حملها الإمام رحمه الله، قال وأنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. وهذا بعد إيش؟ لما سأل ربه الرؤية قال الله لن تراني، فلما تجلى الجبل خر موسى صعقا، بعد الصعقة لما أفاق ماذا قال؟ قال تبت إليك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعني أول مصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. لأنه صعق عليه الصلاة والسلام، صعق ثم أفاق من الصعقة. وأما قول السحرة الذين آمنوا أن كنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين من أهل مصر من القبط، أول المصدقين من أهل مصر كأولية خاصة. وأما قول صلى الله عليه وسلم أنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، أنا أول المسلمين من هذه الأمة وهو أول المسلمين، فكل آية محمولة على حالها فلا إشكال. واضح هذا؟ نعم.
وأما قول الله عز وجل،
نعم هذا المثال الرابع عشر،
أكثروا آل فرعون أشد العذاب. وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله أكثروا آل فرعون أشد العذاب،
هذا واضح الآن الإشكال الذي أوردته الزنادقة. الآية الأولى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والآية الأخرى فإني أعذبه عذاب الله أعذبه واحدا من العالم، والآية الثالثة إن المنافقين في الدرك الأسفل منا. يعني في الآية الأولى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ذكر أن لهم أشد العذاب، وذكر أصحاب المائدة الذين كفروا أصحاب المائدة أن الله قال فيهم إني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم، وقال في المنافقين في الدرك الأسفل منا. قالوا في هذه ثلاث آيات كل آية فيها أشد العذاب، ما الذي أشد العذاب؟ هل هو أشد العذاب لفرعون آل فرعون، أو أشد العذاب عذاب الذين كفروا من أصحاب المائدة أو المنافقين؟ ما الذي تناقض؟ هذا تناقض. آية أخبر أن أشد العذاب آل فرعون، وآية أن أشد العذاب المنافقين، وآية أن أشدهم الذين كفروا من أصحاب المائدة. فشكوا في القرآن وقالوا أنه متناقض. نعم الجواب
أن نقوله أكثر آل فرعون أشد العذاب، يعني أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه. وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ ما لم يعذب به من سواهم من الناس. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن جهنم لها سبعة أبواب: جهنم ولظى والفطمة والسقر والسعير والجحيم والهاوية، وهم في أسفل درك وهم في أسفل درك منها. وأما قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضيع،
إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله بأن آية غافر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأنها محمولة على أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه. أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال النار المرؤون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب ذلك الباب، لأن جهنم أبواب، فلهم إيش؟ فهم عذابهم أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه، واضح هذا؟ وأما آية المائدة فإني أعذبه عذاب لا أعذبهم أحد من العالمين، فهو محمول على نوع العذاب، نوع العذاب الذي يعذبه هو نفسه مسخ الله خنازير، وهذا نوع خاص، فنوع هذا العذاب وهو مسخ الخنازير خاص به، ما عذب به غيره. والآية الثالثة آية النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يقول المؤلف جهنم لها سبعة أبواب، وهي جهنم ولظى والحطمة والسقر والسعير والجحيم والحاوية، وهذه الأبواب كانها درجات، والمنافقون في الدرك الأسفل منها، صلى الله عليه وسلم. هذا إيش هو الجواب الذي أجاب به الإمام رحمه الله. هناك جواب آخر، وهو أن آية غافر أدخل آل فرعون أشد العذاب، وآية النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا منافقة بينهما، كل من آل فرعون والمنافقين في أسفل درجات النار في أشد العذاب، واضح هذا؟ ولا كل منهم استوى، يعني استوى آل فرعون واستوى المنافقون، لأن كل منهم في الدرك الأسفل من النار في أسفل درجات النار في أشد العذاب، فالمنافقون في أسفل درجات النار في أشد العذاب، وآل فرعون في درجات النار في أشد العذاب، متساوي ولا يزيد بعضهم على بعض، ولا فيه أن ما فيه تنافس، ما فيه فرق في أشد العذاب، لأنه لا يوافقهم أحد مثلهم، وكذلك المنافقين في درجات النار ليس فيه نفي أن يكون أحد يماثل لهم، لكن ما في أحد زاد عليه، لكن هما متماثلون، فالمنافقون في الدرك الأسفل وآل فرعون في الدرك الأسفل تساووا ولا يزيد بعضهم على بعض، ولا منافسة بينهما، لأن كل من عاهل لا كان في أن يكون أحد يماثلهم، لكن فيها بيان أنهم أشد العذاب. نعم، هم في أشد العذاب، المنافقون في أشد العذاب وآل فرعون في أشد العذاب تساووا، والآية كل من الآخرين لا تنفي أن يفيهم أحد، لكنها تنفي أن يكون أحد أشد منهم على، واضح هذا؟ وأما آية المائدة ويقول تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، ففي الجواب أجاب العلماء عنها بجوابين، الجواب الأول أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني عالم زمانه الخاص، كما في قوله تعالى في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانكم، ثم رد على العالمين يعني عالم زمانهم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن المراسلين يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، العذاب الدنيا الخاص وهو بسهم خنازير، فهذا ستكون آية إن المراسلين في الدرك الأسفل من النار أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا في عذاب الآخرة، وآية إن يعذبه عذابا لا يعذبه من العالمين آية المائدة محمولة على عذاب الدنيا، عذاب الدنيا عذب بنوع خاص ما عذب به أحد وهو مسخ الخنازير، وآية أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا في الآخرة، واضح هذا؟ وهذا على القول بنزول المائدة، إنهم مسخوا الخنازير، على القول بنزول المائدة وأن بعضهم كفر، وهذا هذا سيكون عذبوا بنفسه. أما على القول بأن المائدة، القول بأن المائدة لم تنزل كما هو قول مجاهد والحسن، قال مجاهد الحسن في تفسير الآية أن المائدة ما نزلت، وأنهم خافوا لما توعدوا بهذا العهد خافوا فلم تنزل، فعلى هذا لا يكفي إحسان على هذا القول. لكن هذا خلاف ظاهر الآية، فإن الآية ظاهرها فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحد من العالمين، ظاهره أنها نزلت، أنها نزلت، ولكن لا يتم القول بأن الآية في إشكال إلا إذا ثبت أنه كفر بها بعض بعد نزولها. فإذا لا يتم القول الإشكال وأنها معارضة للآية إلا وأن فيها إشكال إلا إذا ثبت أن الآية المائدة نزلت وأن بعضهم كفر بها. حيث الجواب وأما على قول الحسن ومجاهد فهي إشكال، لأن الحسن ومجاهد قالوا أن لما توعدوا لم تنزل الآية، خافوا ولم تنزل المائدة فلم يصبهم على.
وأما قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع،
هذا المثال إيش الخامس عشر.
ثم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقد أخبر أن لهم طعاما غير الضريع، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض.
واضح الآن الشبهة، شبهة الزنادقة، يقول آية تقول ليس لهم طعام إلا من ضريع، الآية فيها حصر، فيها نفي وإثبات، يعني لا يوجد لهم طعام إلا الضريع، وآية أخرى في إثبات أن والضريع كما وصف الله لا يسمن ولا يغني من جوع، وآية أخرى أثبتت أن طعامهم أنهم يأكلون من شجرة الزقوم، من شجرة الزقوم طعام الأثيم. فقد أخبر في آية أن لهم طعام غير الضريع فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض، آية تقول ليس لهم طعام إلا الضريع، وآية تقول إن لهم طعام، إن لهم طعام هي شجرة الزقوم. نعم.
أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في ذلك اليوم إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك اليوم، فذلك قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
الله العافية. إذن جاب الإمام رحمه الله عن الآيتين بأن قول ليس لهم طعام إلا من ضريع يعني في ذلك اليوم خاصة، في ذلك اليوم ليس لهم إلا طعام إلا من ضريع، لكن في غير ذلك اليوم يأكلون من الزقوم، ليس لهم طعام إلا من ضريع في ذلك اليوم، وما عداه فإنهم يأكلون الزقوم في غير ذلك اليوم، فهذا معنى قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. شجرة الزقوم يقال هي شجرة الشبر، وهي التي شجرة لا تأكلها البهائم فضلا عن الآدميين. هذا هو الذي ذهب إليه الإمام رحمه الله. هناك أيضا جواب آخر أو جمع آخر بين الآيات، وهو لأن الآيات عندنا ليس لهم طعام إلا من ضريع، وفي آية الأخرى ليس لهم طعام إلا من غسلين وهو صديد أهل النار، وفي آية إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وفي آية ليس لهم طعام إلا الضريع لا يسمن ولا من جوع، في آية ليس لهم طعام إلا غسلين وهو صديد النار، وفي آية أنهم طعامهم الزقوم. هناك جواب آخر غير ما جاب الإمام، وهو أن العذاب ألوان، إذا أجاب العلماء بأن العذاب ألوان والمعذبون طبقات، فمنهم من لا طعام له إلا من غسلين، ومنهم من لا طعام له إلا من الضريع، ومنهم من لا طعام له إلا الزقوم. ويدل لهذا قول الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن على هذا الجواب يكون العذاب ألوان والمعذبون طبقات، المعذبون طبقات والعذاب ألوان، ثم عذبوا على طبق، منهم من ليس له طعام إلا الضريع، ومنهم من ليس له طعام إلا الغسلين، ومنهم من ليس له طعام إلا الزقوم. فالعذاب ألوان ومعذبون طبقات. ويدل لهذه الآية لهذا قوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقيل المعنى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من غسلين، المعنى أنه لا طعام لهم أصلا، لا طعام لهم أصلا، لأن الضريع لا يخطف عليه اسم الطعام، مو طعام الضريع. وكذلك الغسلين، الضريع ليس لهم طعام ولا تأكله البهائم، هي فأحرى أن لا يأكله الآدميون. وكذلك الغسلين ليس بطعام، وكذلك الزكوك ليس بطعام، فمن طعامه الضريع لا طعام له، ومن طعامه الزقوم لا طعام له، ومن طعامه الغسلين لا طعام له. فكأن المعنى كأن الله تعالى قال لا طعام لهم، كما تقول العرب فلان لا ظل له إلا الشمس ولا دابة له إلا ثوبه، يعني القمر. والمعنى لا ظل له أصل ولا دابة له أصل. على هذا القول نفس الطعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من غسلين، المعنى أنه لا طعام لهم، لأن هذا لا يصدق على الطعام. كما تقول العرب فلان لا ظل له إلا الشمس ولا دابة له إلا ثوب، يعني لا ظل له ولا دابة. واضح هذا؟ فتكون ثلاث أقوال فيه أو ثلاث أنواع من الإجابة في الجمع بين الآية. نعم.
وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا،
هذا المثال الثالث عشر.
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ثم قال في آية أخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال وأن الكافرين لا مولى لهم، فشكوا في القرآن.
واضح هذا الشبهة؟ يقولون الآية الأولى قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، نفي أن يكون الكافرين مولى، وفي آية أخرى أخبر أن الكافرين مولاهم الله، قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فآية لا مولى لهم وآية أن مولاهم الحق. واضح الإشكال؟ نعم. الجواب
أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يقول ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، يقول الله لا ناصر لهم. وأما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن في الدنيا أرباب باطل.
هذا أكل جمع الإمام رحمه الله بينهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يعني ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. وأما قوله الآية الأخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني ردهم بالحق، لأن هناك أرباب باطلة، فالأرباب التي يعبدونها من دون الله بطلت وذهبت، فردوا إلى مولاهم الحق وهو الله عز وجل يوم القيامة. واضح هذا؟ هذا هو جمع بينهم. وهناك جمع آخر لأهل العلم بين الآيتين، وهي ومعنى قوله ذلك بأن الله مولى الذين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني مالكهم ومتصرف فيه بما شاء، معنى كونه مولى الكفار يعني مالكهم ومتصرف فيه، ومعنى كونه مولى المؤمنين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر. فالله تعالى مولى المؤمنين يعني يتولهم بمحبته وتوفيقه ونصره، ولاية محبة وتوفيق ونصر. وأما ولاية للكفار ولاية ملك وتصرف فيهم ونفوذ القدرة والمشيئة، مولاهم مولى الكفار مالكهم ومتصرف فيهم بما شاء، مولى المؤمنين ولاية محبة وتوفيق ونصر. واضح هذا؟ نعم.
وأما قوله إن الله يحب المقتدين،
هذا المثال السابع عشر.
وقوله في آية أخرى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم.
هذا آية ثانية الآن، آية إن الله يحب المقسطين، وفي آية أخرى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، آية فيها أن الله يحب المقسطين، وآية أخبر أنهم حطب لجهنم، فكيف ذلك؟ نعم.
أما قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العاجلون بالله الجاعلون له عدلا من حيث من خليقته فيعبدونه مع الله،
الجاعلون له عدلا،
الجاعلون له عدلا من خليقته فيعبدونه مع الله. وأما قوله أقسط وأقسط وأقسط إن الله يحب المقسطين، يقول اعدلوا فيما بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون يعني يشركون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
إذا جمع الأمان بينهما بأن المقصد غير القاصد، فالمقصدون القاصد معناه هو العادل بالله الجاعل له عدل من خلقه الذي يعبد معه غيره، وأما القاصدون فكانوا جهنم عطلة يعني الجائرون العادلون بالله الجائرون له عدل من خلقته حيث عبدوا معه غيره، كما في الآية الأخرى إلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أي يشركون. القاصد هو الجائر الظالم يشرك بالله الجائر له عدل من خلقه، وأما المقصد فهو العادل. المقصدون هم العادلون كما في الحديث هنا كما يقول فأقصد أن الله يحب المقصدين يعني يعدلوا بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون. والخلاصة أن الجمع بينهما أن المقصد غير القاصد، فالقاصد هو الجائر الظالم والمقصد هو العادل، فرق بينهما. المقصد هو العادل فهما ضدان، فالقاصد ضد المقصد، القاصد هو الجائر الظالم والمقصد العادل. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصدون في الحديث الصحيح المقصدون عن العادلون المقصدون على منابر من نور أي من الرحمن وكلتا يده يمين الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا. المقصدون على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا. فإذا هناك فرق بينهما، المقصد هذا العادل من أقصط يقصط، والقاصد الجائر من قصط، فرق بينهما. القاصد من قصط الثلاثي والمقصد من أقصط الرباعي، واضح؟ فالمقصد من فعله ايش؟ أقصط يقصط فهو مقصد يعني عدل يعدل فهو عادل، وأما قصط وأما القاصد فهي من قصط الثلاثي، قصط يعني ظلم وجعل. فإذا كان من الثلاثي فهو الجور والظلم، ومن الرباعي فهو العدل، كلمة واحدة يختلف معناها. إذا جئت من الثلاثي قسط جار وظلم وأقسط عدل، فهما ضدان، فالقاسط الجائر الظالم من قسط والمقسط العادل من أقسط، فهما ضدان، واضح هذا؟ فلا فرق بينهم. نعم واضح هذا؟ نعم.
وأما قوله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،
هذا المثال الثامن عشر. نعم.
وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.
والله ذكر كم 22 مثال بعدها نمشي في البحث، لكن هذه ضرب أمثلة 22 مثال رحمه الله. نعم هذا المثال الثامن عشر. نعم.
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.
وأما قوله
وأما قوله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وكان عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا.
نعم هذه الشبهة. إذن في آيتين، آية التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذن في إثبات الولاية، في إثبات الولاية لمن؟ بين المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والآية الأخرى آية الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، نفي الولاية، آية أثبتت الولاية بين المؤمنين وآية نفت الولاية عن المؤمنين الذين لم يهاجروا. فقال وكان عند من لا يعرف المعنى ينقض بعضه بعضا، عند من لا يعرف المعنى يحصل إشكال، أما لا يعرف المعنى عنده إشكال. نعم الجواب. نعم.
أما قوله الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا يعني من الميراث، وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة أن لا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون، وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر. فذلك قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من الميراث حتى يهاجروا، فلما كثر المهاجرون رد ذلك الميراث إلى الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا. وذلك قوله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في الدفع دينه، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
نعم، إذا جاء بينهما واضح، هو أن عاشر المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذا في الدين، المؤمن يتولى أخاه في الدين، يتولى المؤمن في دينه فينصره ويواليه ويحبه، هذا في الدين. وأما آية الأمثال والذين ولم يهجروا ما لكم ولا تمشي فالولاء في الميراث، المراد بها الميراث، وكل محمول على حاله. فآية التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الدين، الدين والمحبة والنصرة. وآية والذين عملوا ما لكم من ولايتهم المراد بها الميراث. فالأولياء الأقرباء والولي القريب. فقد الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء يعني من ميراثهم حتى يهاجروا يعني من الميراث. وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة ألا يتورثوا إلا بالهجرة. فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء يعني أهل المكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثوا. وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي يعني قريب مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار لما هاجروا في أول الأرض. فكل واحد من المهاجرين له أخ من الأنصار يرثه إذا مات، كل واحد يرث الأخ. المهاجر يرث أخوه الأنصار والأنصار كذلك، ولا يرثه أقاربه الذين في مكة إذا لم يهاجر ما يرثون. وكذلك إذا مات مؤمن في مكة ولم يهاجر ما يرثه أقاربه المهاجرون، يرث أقاربه اللي في مكة. وهذا في أول الأمر. فلما كثر المهاجرون والمؤمنون نسخ الله ذلك وجعل التوارث بالقرابة، انتهى. هذا في أول الأمر، انتهى التوارث. أنزل الله تعالى لما كثر المؤمنون والمهاجرون رد الله ذلك إلى الميراث، وأنزل رد الله ذلك إلى الميراث هاجر أو المهاجر. لما كثر المهاجرون نسخ الله ذلك وجعل الميراث بالقرابة. فإذا مات الإنسان يرث أقاربه سواء في مكة أو في المدينة هاجر أو المهاجر. وأنزل الله بذلك قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأولو الأرحام يعني الأقارب أولى بعضهم بعض في كتاب من المؤمنين والمهاجرين سواء كان المهاجر أو المهاجر. وأما آية التوبة والمؤمنون أولى بعض فهذه في الدين، وارث في الدين والنصرة والمحبة. وهذه والذي ولم يهاجروا ما لكم من هذه في القرابة في الإرث خاصة في أول الأمر، ثم نسخ الله ذلك فرد الميراث إلى القرابة في قوله الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا قول في الجمع بين هذا قول آخر اختاره ابن كثير رحمه الله واستدل له بحديث أخرجه الإمام أحمد. قال معنى قوله ما لكم من ولاة من شيء والذين آمنوا ولم يهاجروا يعني لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسكم فيها إلا فيما حضرتم في القتال. ما لكم من ولايتهم من شيء يعني لا نصيب لكم في الغنائم في المغانم ولا في الخمس إلا فيما حضرتم فيه القتال. ولا مانع من تناول الآية للأمرين جميعا، الآية تشمل الأمرين بعمومها تشمل الأمرين، فيكون المراد بها نفس الميراث ونفس القسم لهم من الغنائم والخمس. نعم.
وأما قوله جل ثناؤه لإبليس
هذا المثال التاسع عشر. نعم.
وأما قوله جل ثناؤه لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال موسى حين قتل النفس هذا من عمل الشيطان، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض.
واضح الإشكال. آية الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أخبر الله أنه ليس له سلطان على عباد الله، وقال في قصة موسى لما قتل النفس قال هذا من عمل الشيطان، فشك في القرآن وجعلوا أنه متناقض. كيف وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن الله أخبر أنه ليس للشيطان سلطان على عباد الله، وموسى من عباد الله كيف كان له سلطان ولما قتل نفسه قال هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، صار له سلطان على موسى، والله قال إن عبادي لشرف عليهم سلطان، وموسى من عباد الله من أفضل عباد الله، كيف كان له سلطان عليه وقال هذا من عمل الشيطان؟ نعم الجواب.
أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عبادي الذين استخلصهم الله لدينه، ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكن يصيب منهم من قبل من قبل ولكن يصيب منهم من قبل من قبل الذنوب. فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم، لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الله عباد الله المخلصون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
نعم. إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله بأن يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي عبادي الذين استخلصهم الله لدينه، ليس لديك عليهم سلطان أن يضلهم بالشرك وعبادة غير الله خاصة، ولكن قد يصيب منهم شيئا دون الشرك. ليس لهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني أن تضلهم عن عبادة غير الله أو توقعهم بالشرك. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، هو ينتظر الشيطان معصية، معصية دون الشرك. وهذا وأيضا هذه الحاجة التي وقعت موسى قبل النبوة، قتله القبطي، قتل موسى القبطي لما استنصر به الإسرائيلي، هذا قبل إيش؟ قبل النبوة، ودخل المدينة على حين غفلة المناهية، فوجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوخذه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مظلم به. بعد ذلك جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج من الطائف ليترقى، ثم ذهب إلى مدين، وحصل له قصة مع الرجل الصالح، وأنه زوجه إحدى ابنتيه، ورعى الغنم 19 سنين، أو 8 سنين أو 10، وبعد ذلك لما قضى موسى الأجل وصار بأهلي آنسا بجانب طول نارا، قال الأهل ينفثوا، فلما جاء إلى النار عند الجبل نبأه الله وأرسله. فإذا النبوة رسالة بعد ذلك، فقتله النفس كان قبل النبوة، قبل النبوة، واضح هذا؟ قبل النبوة، واضح هذا؟